الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب مختصر الروضة للطوفي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا مع الطرق التي يثبت بها كون العلة علة. وعرفنا أن الطرق تعود إلى قسمين: القسم الأول الطرق النقلية التي تعتمد على النقل، وهي إما من الكتاب والسنة وإما من الإجماع. والكتاب والسنة إما أن يرد التعليل فيها صريحا بأداة يفهم منها التعليل صراحة، وإما أن يرد إيماء فيفهم السامع للنص من النص العلة، وإن لم تكن أداة التعليل مذكورة في النص. وفرغنا من هذا ونبدأ الكلام عن القسم الثاني من النقليات، وهو الإجماع، لأن الإجماع عند أهل العلم دليل نقلي لأنه يعتمد على النقل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات.
آمين.
قال الإمام رحمه الله تعالى: القسم الثاني إثباتها بالإجماع.
هذا المسلك الثاني لإثبات العلة، وهو أن يجمع العلماء على أن علة حكم الأصل كذا، أن يجمع العلماء على أن علة حكم الأصل كذا، فتثبت العلة بالإجماع لاندفاع الخطأ عن أهله، لاندفاع الخطأ عن أهله. نعم.
قال: كالصغر للولاية.
فعلة الولاية الصغر، علة الولاية الصغر، فالصغير يولى عليه لكونه صغيرا، يولى عليه لكونه صغيرا. نعم.
واشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر لمنع الحكم.
أن تكون العلة اشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر لمنع الحكم، لا يقضي القاضي وهو غضبان. العلة المنصوص عليها هنا الغضب، ولكن ما المقصود؟ المقصود أن القاضي لا يقضي وقلبه منشغل بما لا يستطيع معه أن ينظر نظرا صحيحا. أجمع العلماء على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان اشتغال قلبه بما يمنعه من استيفاء النظر الواجب عليه. فقاسوا على ذلك إذا كان حاقنا يحتاج إلى قضاء حاجته، أو إذا سمع خبرا محزنا أو خبرا مؤلما أو نحو ذلك. نعم.
قال: وتلف المال تحت اليد العادية للضمان في الغصب.
أن علة الضمان في الغصب أن المال تلف من يد عادية، أن علة الضمان في الغصب أن المال تلف من يد عادية. نعم.
فيلحق به السارق لاشتراكهما في الجامع.
فيضمن السارق ما سرق، يضمن السارق ما سرق، لأن يده عادية، لأن يده عادية يعني معتدية، لأن يده معتدية. نعم.
قال: وكذلك الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعا، فكذا في النكاح.
الأخوة في الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعا، وعلة التقديم القوة بأنهم إخوة أشقاء، أنهم إخوة أشقاء، فيقدمون على الأخ لأب مثلا في الإجماع في الإرث، فكذا في النكاح، فالأخ الشقيق أولى بولاية المرأة من الأخ لأب. الأخ الشقيق أولى بولاية المرأة في النكاح من الأخ لأب. نعم.
قال: والصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر، فكذا على الثيب.
الصغر علة الولاية في النكاح، الصغر علة الولاية في النكاح بالإجماع، فالثيب الصغيرة كذلك تكون عليها الولاية. نعم. وليس هذا يعني ليست هذه هي العلة المحصورة، لكن إذا كانت المرأة صغيرة بكرا فإنه لا بد في نكاحها من ولي، حتى عند أكثر الأحناف، فكذلك الثيب الصغيرة. نعم.
قال: والمطالبة بتأثير الوصف في الأصل ساقطة للاتفاق عليه.
نعم.
وفي الفرع لاضطرادها في كل مكان فينتشر الكلام.
نعم.
فبيان عدم تأثيره على المعترض،
أي إذا ثبتت العلة في الأصل بالإجماع، إذا ثبتت علة الحكم في الأصل بالإجماع، فليس للخصم أن يطالب من ذكرها ببيان وجه تأثيرها في الأصل، بمعنى ليس له أن يقول له لماذا كانت علة، ليس له أن يقول لماذا كانت علة، لوجود الإجماع على ذلك يكفي، أجمع العلماء على أنها علة، فليس لخصمه أن يقول بين لي لما كانت علة، وليس له أن يطالبه أيضا ببيان وجه تأثيرها في الفرع، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى إبطال القياس، فإن للخصم في كل قياس أن يقول بين لي كيف أثرت العلة في الفرع، يكفي أن يثبت وجودها في الفرع، يكفي أن يثبت وجودها في الفرع، فالمستدل بالقياس يكفيه أن يقول إن علة هذا الحكم كذا للإجماع على ذلك، وهذه العلة موجودة في الفرع، فيقاس هذا الفرع على هذا الأصل. نعم.
قال: القسم الثالث.
هذا المسلك يعني الثالث من مسالك إثبات العلة، قلنا إن العلة تثبت بالنقل وهو قسمان، بالكتاب والسنة والإجماع، والآن المصنف شرع في الكلام عن إثبات العلة بالاستنباط. نعم.
قال: إثباتها بالاستنباط وهو أنواع.
نعم.
أحدها إثباتها بالمناسبة.
إثباتها بالمناسبة أي بأن يكون الوصف مناسبا للحكم، ومعنى كون الوصف مناسبا للحكم أنه مشتمل على مصلحة يعتبرها الشرع، أو على دفع مفسدة يدفعها الشرع، أنه مشتمل على مصلحة يعتبرها الشرع أو على مفسدة يدفعها الشرع. نعم.
قال وهي أن يقترن الحكم أن يقترن بالحكم وصف مناسب.
نعم.
وهو ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط ما عقلي.
نعم، يعني أن يقترن بالحكم وصف مناسب، شرطه أمران: الاشتمال على مصلحة تعتبر شرعا، أو دفع مفسدة تدفع شرعا، وأن يكون منضبطا، وأن يكون منضبطا. فإذا وجد الوصف المنضبط المشتمل على مصلحة صالحة للحكم وكان مقترنا بالحكم فهو علة. فإذا جاء الحكم فإن المجتهد أولا يذكر الوصف ويبين أنه منضبط وأنه مشتمل على مصلحة صالحة للحكم وأنه موجود في حكم الأصل، وأنه موجود في حكم الأصل. وهذا استنباط كله اجتهاد من الفقيه. نعم.
قال ولا يعتبر كونه منشأ للحكمة كالسفر مع المشقة.
نعم.
فيفيد التعليل به لإلفنا من الشارع رعاية المصالح.
نعم، لا يعتبر كونه منشئا للحكمة كالسفر مع المشقة، خلاص ما دام أنه ثبت أن السفر وصف مناسب منضبط لتشريع الحكم لوجود المصلحة فإنه يكون علة، فإنه يكون علة. لماذا؟ لأن الشرع جاء برعاية المصالح تفضلا من ربنا سبحانه وتعالى. أجمع العلماء على أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، حتى الأشاعرة الذين ينفون تعليل الأحكام ينقلون الإجماع على أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. نعم.
قال وبالجملة متى أفضى الحكم إلى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها ثم إن ظهرت
هنا يا إخوة يشرع المصنف في تقسيم الوصف المناسب إلى مؤثر وملائم وغريب، إلى مؤثر وملائم وغريب. نعم.
قال ثم إن ظهر تأثير، ثم إن ظهر تأثير عينه في عين الحكم.
نعم، إن ظهر تأثير عينه في عين الحكم، يعني إن ظهر تأثير الوصف في أخص صفاته، في أخصها في عين الحكم، في أخص الحكم، وسيأتي إن شاء الله بيان كيف يكون ذلك في الأوصاف والأحكام. نعم.
قال ثم إن ظهر تأثير عينه في عين الحكم أو جنسه،
يعني إن ظهر تأثير عين الوصف في أخص صفاته في جنس الحكم بنص أو إجماع. إذن عندنا يا إخوة في المؤثر أن يكون الوصف في أخص صفاته، في أخص صفاته، وسيأتي إن شاء الله. والمؤثر فيه قد يكون في أخص كونه حكما وقد يكون في جنسه. يعني يا إخوة مثلا جنس الحكم الواجب، الواجب جنس بالنسبة لما تحته، فيشمل الصلاة ويشمل الزكاة ويشمل ويشمل ويشمل، أليس كذلك؟ كون الواجب في العبادة هذا أخص، كون الواجب في الصلاة هذا أخص، هذا الذي يسمى عين الحكم، عين الحكم. فإذا أثر في عين الحكم أو في جنسه بنص بدليل من نص أو إجماع فهو المؤثر. نعم.
قال بنص أو إجماع فهو المؤثر.
نعم.
كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار.
انتبهوا، قياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض، في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار، لمشقة التكرار. نقول ثبت أن الحرة لا تقضي الصلاة إذا تركتها أيام حيضها، وعلة ذلك المشقة في التكرار. ما دليل هذا؟ أن هذا لم يكن في الصوم، فالمرأة في الصوم إذا أفطرت تؤمر بالقضاء، لأن هذا لا يتكرر في كل شهر. فالفرق بين الصلاة والصوم أن الصلاة تتكرر والصوم لا يتكرر. فنقيس الأمة على الحرة، فنقول إن الأمة إذا حاضت وتركت الصلاة لا تؤمر بقضاء الصلاة، لا تؤمر بقضاء الصلاة لمشقة التكرار، فأثر عين الوصف في عين الحكم. نعم.
قال ولا يضر ظهور مؤثر آخر معه في الأصل فيعلل بالكل.
نعم، سبق أنه قد يعلل بعلتين، قد يعلل بعلتين. فإذا ظهر مؤثر في الأصل فإنه يعلل به وبذلك المؤثر. نعم.
قال كالحيض والعدة والردة
يعلل. كالحيض والعدة والردة يعلل
منع وطئ المرأة بها.
نعم، يقول لا يجوز وطء هذه المرأة لكونها حائضا ومرتدة، لكونها حائض. رجل متزوج بامرأة فحاضت وكفرت والعياذ بالله، كلاهما وصف مؤثر بعينه في عين الحكم، فنقول هذا لا يضر، هذا لا يضر، وتجتمع العلتان. نعم.
قال وكقياس تقديم الأخ للأبوين في ولاية النكاح على تقديمه في الإرث.
نعم.
فالأخوة متحدة نوعا،
الأخوة متحدة نوعا، يعني أن هذا هو عين الوصف، تأثير عين الوصف في جنس الحكم. نعم.
قال والنكاح والإرث جنسا.
نعم.
بخلاف ما قبله إذ المشقة والسقوط متحدان نوعا،
يعني أن الأول مثال لتأثير عين الوصف في عين الحكم، والثاني مثال لتأثير عين الوصف في جنس الحكم. وإذا عرفتم المعنى العام يكفيكم هذا إن شاء الله. نعم.
قال وإن ظهر تأثير جنسه في عين الحكم،
يعني إن ظهر تأثير جنس الوصف في عين الحكم، جنس الوصف في عين الحكم. نعم.
كتأثير المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض كالمسافر.
نعم.
فهو الملائم، إذ جنس المشقة أثر في عين السقوط.
انتبهوا، المشقة أسقط بها شطر الصلاة الرباعية عن المسافر، وأسقط بها أداء الصلاة وقضاؤها عن الحائض، فأثر جنس الوصف الذي هو المشقة، لأن المشقة هنا سيكون تحتها السفر وتحتها الحيض، في عين الحكم الذي هو سقوط الصلاة، الذي هو سقوط الصلاة. نعم. فهذا يسمى بالملائم. نعم.
قال وإن ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم،
هذا أهم، إن ظهر تأثير جنس الوصف في جنس الحكم. نعم.
كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام فهو الغريب.
نعم.
وقيل هذا هو الملائم وما سواه مؤثر.
هذا اختلاف في التسمية، ما يؤثر في الحقائق. نعم.
قال وللجنسية مراتب.
لما قال تأثير عينه في عينه، تأثير جنسه في جنسه، أفادك فائدة، وهي أن الجنسية في الحكم وفي الوصف لها مراتب بحسب العموم والخصوص. ففي الحكم أهم أجناسه أنه حكم شرعي، حكم شرعي سيدخل فيه جميع الأحكام الشرعية، هذا أهم الجنس. ثم أخص منه كونه واجبا، هذا سيدخل فيه جميع الواجبات في العبادات والمعاملات. ثم أخص فيه، أخص منه كونه واجبا في العبادات فخرجت المعاملات. ثم أخص منه كونه واجبا في الصلاة. ثم أخص منه كونه واجبا في الصلاة المفروضة مثل القيام، واجب في الصلاة المفروضة. عندما نقول أخص منه، هذا يعني بالنسبة لما فوقه عين، وبالنسبة لما تحته جنس، فيكون كونه واجبا في الصلاة المفروضة هذا عين الحكم، عين الحكم. وأما في الوصف فأهم أجناسه كونه وصفا، كونه وصفا. أخص منه كونه وصفا يعلق عليه الحكم. أهم شيء كونه وصفا يعلق عليه الحكم أو ما يعلق عليه الحكم. أخص منه كونه وصفا يعلق عليه الحكم. أخص منه كونه وصفا مناسبا للحكم، كونه وصفا مناسبا للحكم. أخص منه كونه وصفا مناسبا للحكم ضروريا، ضروريا. فهذا الذي نقول أخص منه كما قلت لكم يكون جنسا باعتبار ما تحته، عينا باعتبار ما فوقه. نعم.
قال وللجنسية مراتب، فأعمها في الوصف كونه وصفا ثم مناطا،
كونه وصفا على العموم. نعم.
ثم مناطا،
ثم مناطا كونه وصفا علق به الحكم سواء كان مناسبا أو غير مناسب. نعم.
ثم مصلحة،
ثم مصلحة على وجه العموم.
ثم مصلحة خاصة،
ثم مصلحة خاصة. نعم.
قال وفي الحكم كونه حكما،
الحكم الجنس كونه حكما.
ثم واجبا ونحوه،
ولاحظوا أننا نتكلم عن الأحكام الشرعية ولذلك يقيد بكونه حكما شرعيا. ثم
عبادة،
ثم صلاة، يعني ثم كونه واجبا، ثم كونه واجبا في العبادة، ثم كونه واجبا في الصلاة. نعم.
قال وتأثير الأخص في الأخص أقوى.
نعم. تأثير الأخص في الأخص أقوى، فإذا جئت إلى أقل أخص وأثر في أقل أخص فهذا أقوى شيء، ثم الذي فوقه في الذي فوقه، ثم الذي فوقه في الذي فوقه، حتى تصل إلى الأعلى. نعم.
قال والأعم في الأعم يقابله.
نعم.
والأخص في الأعم وعكسه واسطتان.
نعم.
وقيل
هذا الذي سيأتي كله خلاف في التسمية، هل هذا يسمى ملائما، هل هذا يسمى مؤثرا، هل هذا يسمى غريب، فهو غير مؤثر في المعنى، المعنى انتهينا منه. نعم.
وقيل الملائم ما ذكر في الغريب، والغريب ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع. نحو حرمت الخمر لكونها مسكرا، وترث المبتوتة في مرض الموت معارضة للزوج بنقيض قصده.
نعم، جمهور الفقهاء يقولون إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا بغير رضاها فمات، فإنها ترث منه معاملة له بنقيض قصده الفاسد. يا أخوة، رجل على فراش الموت ينتظر الموت، فيطلق امرأته طلاقا بائنا بغير طلب منها، ما هي التي قالت له أنا تعبت طلقني؟ ماذا يريد؟ يريد يتزوج أخرى؟ الرجل يودع الدنيا، إنما يريد أن يحرمها من الميراث، فيعامل بنقيض قصده الفاسد. نعم.
قال: إذ لم نرى الشرع التفت إلى ذلك في موضع آخر، بل هو مجرد مناسب اقترن الحكم به.
نعم.
قال: وقصر قوم القياس على المؤثر.
قصر قوم القياس على المؤثر دون الملائم والغريب.
نعم. لاحتمال ثبوت الحكم في غيره تعبدا أو لوصف ثم لم نعلمه أو لهذا الوصف المعين فالتعيين تحكم.
وهذه كلها احتمالات ليست قائمة فلا يلتفت إليها. نعم.
قال: ورد بأن المتبع الظن وهو حاصل باقتران المناسب، ولم تشترط الصحابة رضي الله عنهم في أقيستهم كون العلة منصوصة ولا إجماعية.
نعم.
قال: النوع الثاني.
النوع الثاني في إثبات العلة بالاستنباط، في إثبات العلة بالاستنباط. نعم.
قال: السبر.
السبر، ويقول بعضهم السبر والتقسيم. السبر والتقسيم، والتقسيم هو حصر الأوصاف الصالحة للعلية في حكم الأصل، أن يقول يحتمل أن تكون العلة كذا، ويحتمل أن تكون كذا، ويحتمل أن تكون كذا. والتقسيم والصبر أن يستبعد ما لا يصلح، أن يستبعد ما لا يصلح حتى يبقى الوصف الصالح للعلية، حتى يبقى الوصف الصالح للعلية. نعم.
قال: وهو إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعا إلا واحدة فتتعين.
يعني مثلا يقول الفقهاء عللوا جريان الربا بكذا وكذا وكذا وكذا، جيد، والعلة كذا باطلة لكذا، والعلة الثانية باطلة لكذا، والعلة الثالثة باطلة لكذا، فتعين أن تكون العلة كذا. نعم.
قال: نحو علة الربا الكيل أو الطعم أو القوت، والكل باطل إلا الأولى.
نعم.
فإن لم يجمع على تعليله جاز ثبوته.
فإن لم يجمع على تعليله، إن لم يجمع على كونه معللا. وهنا يا إخوة انتبهوا، في مسائل الإجماع يستبعد نفات القياس، لأن نفات القياس ما يقولون بالقياس أصلا، فلو اعتبرناهم من عقد إجماع في القياس، فهنا لا نعتبر الظاهرية. ولذلك السؤال: متى يعتبر خلاف الظاهرية ومتى لا يعتبر؟ التحقيق أن خلاف الظاهرية لا يعتبر في القياس ولا في المسائل المبنية على القياس، لا يعتبر في القياس ولا في المسائل المبنية على القياس، لأنهم ليسوا مجتهدين فيها، لأنهم ينفون القياس، ويعتبر في غير ذلك، ويعتبر في غير ذلك. ف فهنا إن لم يجمع الفقهاء على كون الحكم معللا فما يصلح السبر والتقصير والتقسيم. لما؟ لأنه يحتمل أن يكون الحكم تعبديا، لأن عرفنا أن الحكم في الأصل قد يكون تعبديا وقد يكون معللا. فإن كان تعبديا، ما معنى التعبد يا إخوة؟ الذي لم نعرف علته، التكون له علة لكن نحن ما نعرفها، فهذا لا يعلل ولا يقاس فيه، وقد يكون معللا. فإذا أجمعوا على كونه معللا، وإنما اختلفوا في ذكر العلة، فأبو حنيفة رحمه الله ذكر علة، ومالك رحمه الله ذكر علة أخرى، والشافعي رحمه الله ذكر علة أخرى، والإمام أحمد رحمه الله ذكر علة أخرى. فهنا يأتي السبر والتقسيم، فيقول العلماء ذكروا العلل التالية ولا أعلم علة غيرها، ولا أعلم علة غيرها، وهذه العلة باطلة لكذا، وهذه العلة باطلة لكذا، فيتعين أن العلة كذا. نعم.
قال: فإن لم يجمع على تعليله جاز ثبوته تعبدا فلا يفيد.
نعم.
وكذلك إن لم يكن سبره حاصرا بموافقة خصمه.
نعم، إذا كان السبر لم يحصل فيه الحصر في التقسيم، لم يحصل فيه الحصر في التقسيم، فإنه ما يصلح السبر والتقسيم، لأنه يمكن أن تكون العلة التي لم يذكرها، التي لم يذكرها. نعم.
قال: بموافقة خصمه.
متى يكون محصورا؟ أن يوافقه خصمه على أن لا علة إلا كذا، فيقول لخصمه تعالى لننظر في علة الأصل، يحتمل أنها كذا ويحتمل أنها كذا ويحتمل أنها كذا فقط، فقال خصمه نعم، هذه العلل المحتملة. بأن يحصر حتى يعجز، يقول كذا وكذا وكذا وكذا، يقول خلاص ما عاد بقي شيء علة، فهذا يكفي. يعني من إلى متى يحصر؟ إما إلى أن يوافق خصمه معه، أو إلى أن يحس من نفسه العجز أنه ما بقيت علة. نعم.
قال: أو عجزي عن إظهار وصف زائد، فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده لينظر فيه.
نعم. إذا حصر العلل حتى عجز، فنقول لخصمه أو من يخالفه: هل عندك علة أخرى؟ إذا ذكر علة أخرى أخذناها، وإذا لم يذكر علة أخرى فإن هذا يكفي. نعم.
قال: فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه أو ببيان طرديته.
يفسده يعني يفسد الوصف، يعني فيقول هذا الوصف فاسد لكذا، من ذلك أن يقول إن هذا الوصف فاسد لأن الحكم يوجد بدونه، وتخلف الحكم عن العلة مفسد، فنبعد هذا الوصف، خلاص نبعده. نعم.
أو ببيان طرديته أي عدم التفات،
أو بيان طرديته أي أنه وصف غير مؤثر، وصف غير مؤثر، إما عموما عند العقلاء، وإما خصوصا، وإما خصوصا في الشرع. نعم.
قال: أي عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه.
نعم.
قال: ولا يفسد الوصف بالنقض.
لا يفسد الوصف بالنقض، وهو تخلف الحكم عن العلة إذا احتمل أن يكون التخلف لسبب، إذا احتمل أن يكون التخلف لسبب كوجود مانع أو نقص شرط أو نحو ذلك. نعم.
قال: لجواز كونه جزء علة أو شرطها فلا يستقل بالحكم، ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه، ولا بقوله لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف.
نعم، فيلغى. ما يكفي أن يقول هذا ليس علة لأني ما أرى أنه مناسب، لأن هذه لو فتحت كل إنسان يدعيها، فلا بد من أن يثبت أن هذا الوصف غير صحيح، وهذا الوصف غير صحيح، وهذا الوصف غير صحيح، فيبقى الوصف الصحيح. نعم.
قال: فيلغى إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه.
نعم.
قال: وإذا اتفق خصمان على فساد علة من وإذا اتفق خصمان على فساد علة من عداهما.
هذا يا إخوة في المناظرة وليس في إثبات الأحكام. يعني يا إخوة، شافعي يناظر حنفيا، فيقول الشافعي للحنفي أو الحنفي للشافعي: أنا وأنت متفقان على أن علة المالكية ليست صحيحة، خلاص نبعدها ما نشتغل بها، وعلى أن علة الحنابلة ليست صحيحة فنبعدها ما نشتغل فيها، لأن القضية مناظرة بيني وبينك، أو بعبارة أخرى مناظرة بين مذهبي ومذهبك، فنكتفي بما اتفقنا عليه، العلة التي ذكرتها أنت والعلة التي ذكرتها أنا، ننظر ما الصحيح منها وما الفاسد. نعم.
قال: فإفساد،
لاحظوا يا أخوة، هذا في مقام المناظرة وليس في مقام إثبات الحكم، لأن إثبات الحكم لابد فيه من استيعاب العلل، أما المناظرة يكفي اتفاق الطرفين، يكفي اتفاق الطرفين. نعم.
قال: فإفساد أحدهما علة الآخر دليل صحة علته عند بعض المتكلمين، والصحيح خلافه.
والصحيح خلافه، والحقيقة يا إخوة أن الجهة منفكة، فالذي تقدم هو في المناظرة وهذا يكفي في المناظرة، والذي سيأتي هو في إثبات الحكم، وهذا لا بد فيه من النظر في كل العلل. نعم.
قال: إذ اتفاقهما لا يقتضي فساد علة غيرهما.
لا شك إذا خرجنا عن مقام المناظرة، نعم، قد تكون العلة الصحيحة علة المالكية، وقد تكون العلة الصحيحة علة الحنابلة. نعم.
قال: وكل منهما يعتقد فساد علة غيره من حاضر وغائب فيستويان، فطريق التصحيح ما سبق.
نعم.
قال: النوع الثالث الدوران.
الدوران النوع الثالث لإثبات العلة بالاستنباط، الدوران، ويسميه بعض الأصوليين الطرد والعكس، الطرد والعكس. نعم.
قال: ووجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه.
فهذا يدل على أن الوصف علة الحكم عند أكثر العلماء، هذا يدل على أن الوصف علة الحكم عند أكثر العلماء، كما ذكرنا في المثال: أن ترى زيدا كلما دخل عمرو دخل، كلما دخل عمرو خرج، وكلما خرج عمرو دخل. إذا ذهبت إلى ديوانية، إذا كنتم جالسين في الديوانية ودخل عمرو قام زيد وخرج، وإذا خرج عمرو جاء زيد ودخل، إذن اضطرد وانعكس، فهذا يجعل العاقل يغلب على ظنه أن سبب ذلك هو وجود عمرو، أنه ما يحب عمرا، ما يريد أن يجلس مع عمرو، أن نهاجر لعمرو، فهذا يدركه كل عاقل. نعم.
قال: وخالف قوم.
جماعة من الأصوليين قالوا: الدوران لا يثبت العلية، الدوران لا يثبت العلية. نعم.
لنا
للقائلين الدوران يثبت العلية
يوجب ظن العلية فيتبع.
نعم، الدوران إذا حصل لا شك أن الناظر سيظن أن هذا هو العلة، إن لم يقطع سيظن أن هذا هو العلة. نعم.
قالوا الوجود،
قالوا أي نفات إثبات العلية بالدوران. نعم.
الوجود للوجود طرد محض غير مؤثر، والعكس لا يعتبر هنا.
أي قالوا إن الاضطراد وحده لا يثبت العلية، والانعكاس وحده ليس معتبرا في العلل الشرعية. قالوا إن الاضطراد وحده لا يثبت العلية، وإن الانعكاس لا يعتبر في العلل الشرعية، فلا يدل على العلية إذا اجتمع. بمعنى آخر يقول لنا غاية ما عندكم في الدوران اجتماع الطرد والعكس، والطرد وحده لا يثبت العلية عندنا وعندكم، والعكس ليس له أثر في العلة الشرعية، فلا يفيدان شيئا إذا اجتمعا، لا يفيدان العلية إذا انفردا، فلا يفيدان العلية إذا اجتمعا. وهذا مردود، لأن الاجتماع يعطي قوة لا توجد في الانفراد، كما قال القائل لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعفان يغلبان قوية، فالضعيف ما يغلب القوي، لكن لو جو ثلاثة ضعفاء يغلبون القوي. إذا للاجتماع من التأثير ما لا يوجد في الانفراد، للاجتماع من التأثير ما لا يوجد في الانفراد. نعم.
قال ثم المدار قد يكون لازما للعلة أو جزءا، فتعيينه للعلية تحكم.
نعم، يعني ثم الدوران قد يدل على العلة وقد يدل على جزء العلة، فالقول بأنه يدل على العلة فقط تحكم، لأنه ترجيح بلا مرجح. نعم.
قلنا عدم تأثيرهما منفردين لا يمنع تأثيرهما مجتمعين،
لأن للاجتماع من القوة ما لا يوجد في الانفراد. نعم.
ثم العكس وإن لم يعتبر لكن ما أفاده من الظن متبع.
ثم العكس إن لم يكن معتبرا في العلل الشرعية لكن إذا أفاد الظن فإنا مأمورون باتباع الظن في مثل هذا. نعم.
قال واحتمال ما ذكرتم لا ينفي إفادة الظن وهي مناط التمسك.
احتمال ما ذكرتم أن يكون الدوران دالا على العلة أو جزء العلة لا ينفي العمل بالظن إذا ظننا أنه العلة، إذا ظننا أنه العلة. نعم.
قال وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس،
أي التعليل بالحكم الذي دل عليه دليل كالإجماع، التعليل بالحكم الذي دل عليه دليل كالإجماع. نعم.
قال نحو من صح طلاقه صح ظهاره،
كالمسلم من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم. يا إخوة، الذمي يصح طلاقه بالإجماع، الذمي يصح طلاقه بالإجماع، وأما ظهاره فمحل خلاف. إذا قال الذمي لامرأته أنت علي كظهر أمي هل يكون ظهارا؟ محل خلاف. أما الطلاق فهو حكم ثابت بالإجماع، فيأتي من يقول إن ظهار الذمي صحيح، فيقول من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم، المسلم يصح طلاقه ويصح ظهاره، والذمي يصح طلاقه بالإجماع، ومن صح طلاقه صح ظهاره، فصحة طلاق الذمي شاهدة لصحة ظهاره. نعم.
قال: ومنع ذلك آخرون.
نعم،
والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله: خاتمة.
خاتمة تتعلق بالعلة. نعم.
اضطراد العلة لا يفيد صحتها.
انتبهوا يا إخوة، هذه المسألة غير الذي تقدم. اضطراد العلة تثبت به العلية، لكن هل يلزم من ثبوت العلة أن تكون صحيحة؟ يقول لك: لا، لا يلزم، لأنه قد تثبت العلة لكن تفسد بسبب آخر. قد تثبت العلة بالاضطراد لكنها تفسد بسبب آخر. نعم.
قال: إذ سلامتها عن النقض لا ينفي بطلانها بمفسد آخر.
نعم.
ولأن صحتها بدليل الصحة لا بانتفاء المفسد.
نعم.
كثبوت الحكم بوجود المقتضي لا لانتفاء المانع.
نعم، ثبوت الحكم لوجود المقتضي لا لانتفاء المانع، لكن بشرط انتفاء المانع، بشرط انتفاء المانع. بمعنى يا إخوة، لو انتفى المانع لكن لا يوجد مقتضي ما يثبت الحكم. فالأصل ثبوت الحكم بالمقتضي، وانتفاء المانع شرط لصحته، بمعنى يثبت الحكم بما يثبته، وأما صحته فأمر آخر، أمر آخر لا بد من انتفاء المانع. نعم.
قال: والعدالة بحصول المعدل لا لانتفاء الجارح.
نعم، العدالة تثبت بحصول المعدل لا لانتفاء الجارح. فإذا مثلا كنت قاضيا وجئتني بشاهدين فقلت لك: أثبت عدالتهما. قال: ما يوجد أحد يجرحهما. طيب، ما يعرفان حتى يشتغل بجرحهما، لا بد أن تأتي بمزكي يزكيهما لتثبت العدالة. إذن الحكم يا إخوة يثبت بالمقتضي، ولكن انتفاء المانع شرط وليس سببا. يعني يا إخوة، جئتني بشاهدين يشهدان معك وأنا القاضي، فقلت لك: ما الدليل على صلاحيتهما للشهادة؟ قلت: لا يوجد أحد يجرحهما. ما يصلح هذا. قلت: هناك من يزكيهما، وأتيت بمزكيين لهما، فقال خصمك: هناك من يجرحهما. هنا ستنتفي الشهادة، لأن صحة الشهادة شرطها انتفاء المانع، وهنا وجد المانع. نعم.
وقول القائل: لا دليل على فسادها فتصح، معارض بأنه لا دليل على صحتها فتفسد.
بمعنى لو قال الخصم: يا أخي، لا دليل على فسادها فهي صحيحة، للخصم أن يقول له: يا أخي، لا دليل على صحتها فهي فاسدة، فلا بد من إثبات. نعم.
قال: وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة.
انتبهوا، إذا ثبت أن الوصف مناسب لكن لزم منه مفسدة تساوي المصلحة، أو لزم منه مفسد أعظم من المصلحة، أعظم من المصلحة. كأن يقول قائل: إن شرب الدخان فيه منفعة، إن شرب الدخان فيه منفعة. يقول: يجوز شرب الدخان. لما يا أخي؟ قال: لأن فيه منفعة، بدليل أن الذي يشربه يقولون بالعامية عندنا يروق، وإذا ما شرب يدوخ. فيقول له القائل: فيه مفسدة أعظم يتفق عليها العقلاء، يتفق عليها العقلاء. نعم.
قال: ألغاها قوم.
إذا لزم من المصلحة مفسدة مساوية أو مفسدة راجحة ألغاها أكثر العلماء، قالوا: لأنها معارضة بما هو أولى منها، بما هو أولى منها. العلماء يقولون: إذا ساوت المفسدة المصلحة فدفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لأن عناية العقلاء بدفع المفاسد أعظم من عنايتهم بجلب المصالح. يا أخوة، لو أنكم تختبرون وجاء الاختبار صعب، ثم لقي أحدكم الشيخ والأستاذ الذي اختبركم، أول ما يسأل يقول: يا شيخ بشرني، إن شاء الله لم يرسب أحد، إن شاء الله لم يرسب أحد. فإذا قال له: لا، الحمد لله الجميع نجح، يقول: بشرني الدرجات طيبة. أول شيء كان همه دفع المفسدة، فلما علم اندفاع المفسدة انتقل إلى جلب المصلحة. هذا سر قول الفقهاء: إن دفع المفسدة عند التساوي أولى من جلب المصلحة، أما إذا كانت المفسدة أعلى فهذا واضح جدا. نعم.
قال: إذ المناسب ما تلقته العقول السليمة بالقبول.
نعم.
وهذا ليس كذلك.
نعم.
إذ ليس من شأن العقلاء المحافظة على تحصيل دينار مع خسارة مثله أو مثليه.
نعم، ليس من شأن العقلاء أن يحافظ واحد على تحصيل دينار مع خسارة مثله. يعني يا أخوة، واحد فقد دينارا فصار يقول للناس: من وجد دينارا فله دينار، من وجد دينارا فله دينار. الناس تضحك عليه، الناس تضحك عليه، وإن كان ذاك ويوصف بأنه أحمق كان يفعل هذا. فلما قيل له: يا أحمق، كيف تعطي دينارا لتحصل دينارا؟ قال: وأين لذة حلاوة وجود المفقود؟ أنا أدفع الدينار حتى أجد الدينار الذي فقدته، لأجد الحلاوة أني وجدت ما فقدته. لكن هذا ليس صنيع العقلاء، فضلا عن أن يقول: من وجد دينارا فله 5 دنانير، هذا ليس من صنيع العقلاء. ليس من صنيع العقلاء تحصيل مصلحة بمفسدة مساوية ولا بمفسدة أكثر. نعم.
قال: وأثبته قوم.
نعم.
إذ المصلحة من متضمنات الوصف والمفسدة من لوازمه فيعتبران لاختلاف الجهة.
نعم، هذا يعني كلام يقولون: المصلحة مقتضية للوصف والمفسدة مانعة، والجهة منفكة، والجهة منفكة. نعم.
قال: كالصلاة في الدار المغصوبة، إذ ينتظم من العاقل أن يقول: لي مصلحة في كذا لكن يصدني عن ما فيه من ضرري كذا.
المقصود أنه إذا وجدت المفسدة المساوية أو الأعلى يتفق العقلاء على الترك، يتفق العقلاء على الترك. فقول الإنسان والله أنا أريد كذا لكني أتركه لكذا، هذا ليس بشيء. مثلا يقول الإنسان مثلا أنا أريد أن أشرب الدخان لأنه يهدئ النفس، لكني أتركه لأنه يسبب السرطان، نتيجة واحدة، أتركه لأنه يسبب السرطان. نعم.
قال: وقد قال الله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما، فأثبت النفع مع تضمنه للإثم.
واقتضى ذلك الترك، واقتضى ذلك الترك. نعم.
قال رحمه الله: وقياس الشبه.
قياس الشبه من أنواع الأقيسة، قياس الشبه ما معناه؟ نعم.
قيل: إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما.
أي أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفي الحقوق، أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفي الحكم. وبين وفي الفرع شبه بهما، فيلحق الفرع بأشبهه أو بأشبهما له. أعطيكم مثالا من مسائل العصر، ما يسمى بتشقير الحاجبين. ما تشقير الحاجبين؟ أن تضع المرأة لونا على شعر الحاجبين كلون بشرتها، فيغطي شعر الحاجبين فيظهر دقيقا، تأتي بلون كلون بشرتها تماما، وتضعه فوق شعر الحاجبين فيصبح كأنه من لون بشرتها، وسير الشعر دقيقا. هذا له شبه بأصلين. الأصل الأول النمص، لأنه يجعل الشعر دقيقا كالنمص. والأصل الثاني التزيين باللون الذي يسمى اليوم المكياج. تزيين المرأة نفسها باللون كان معروفا من زمن الصحابة، كان يسمى بالتحمير، بالتحمير. ففعلهم بعض الأسباب التي تؤدي إلى تحمير الوجه. كان بعض الناس إذا أراد أن يبيع الأمة يجعلها تجلس أمام النار شيئا فيحمر خلقها، وينزلها للسوق فترى جميلة. وكان النساء يفعلن أشياء تحمر خدودهن، واليوم يوجد هذا الذي يسمونه المكياج أو الميك أب أو مدريش أي، وهذا جائز، وهذا جائز طبعا لغير التبرج، تبرج حرام ولو بالكحل. وذلك يا إخوة، بعض أخواتنا المؤمنات تلبس النقاب لكن تتبرج. كيف؟ تكحل عينها وتضع الظل فوق عينها ثم تخرج بالنقاب، وتظهر عينها أجمل مما لو كانت بدون نقاب. هذا حرام، هذا تبرج. الذي أبيح للمرأة أن تظهر العينين من غير زينة في العين، من غير زينة في العين. الشاهد أن نتكلم مثلا أن تتجمل المرأة لزوجها أو بين النساء بالمكياج، هذا جائز. التصغير يشبه هذا من جهة أنه تزين باللون بدون إزالة للشعر. فمن هنا قال بعض العلماء إن التشقير حرام لأنه يشبه النمص والنمص حرام. وقال بعض العلماء إن التشقير حلال لأنه يشبه التجمل باللون والتجمل باللون حلال. والأقرب عندي والله أعلم أنه ليس بحرام لكنه من المشتبهات، فتوصي المرأة بتركه لأن من رآها تفعل ذلك سيتهمها. مثلا يا أخوة تصوروا أن داعية من الداعيات تشقر شعر حاجبيها والنساء ينظرن إليها، إذا خرجنا ستقول الواحدة من شفت الداعية نامصة، كان شعر حاجبها أكبر واليوم صغير، إذن سيتكلم في عرضها. فالسلامة أن تترك ذلك، فينطبق عليها أنها من المشتبهات. ننصح المرأة بتركها ونؤكد على ذلك ونقول أسلم لدينك وعرضك، ولربما إذا استعملت التشقير يعجبك ذلك فيصل إلى النمص، ولكن لا نستطيع أن نحرمه إلا بدليل ونحن لم يظهر لنا. أما الذي ظهر لنا أنه يشبه ظهر له أنه يشبه النمص فأنا أقول بتحريمه. فهذا قياس الشبه، هذا قياس الشبه، وأرجو أن يكون قد اتضح. نعم.
قال كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة.
نعم، يقولون العبد متردد بين الحر والبهيمة، ولو قيل والمال لكان أطف. العبد يشبه الحر بدليل أنه مكلف، فالعبد يجب أن يصلي والحر يجب أن يصلي، ويشبه المال لأنه يباع، بل هو مال، وذلك يقول يشبه البهيمة لأن البهيمة تباع ويباع، فهو متردد بين أصلين، بين أن يلحق بالحر أو يلحق بالبهيمة، فيلحق بأقربه ما شبها وأقربه ما شبها البهيمة، لأن العبد يعني مال من الأموال فتلحقه أحكام الأموال. نعم.
قال والمذي المتردد بين البول والمني.
نعم، تبعوا يا أخوة، العلماء يقولون ما يخرج من الرجل من قضيبه أربعة: بول ومني ومذي وودي. فالبول معروف وهو نجس، والمني معروف وهو السائل الذي له لون مخصوص ورائحة مخصوصة يخرج دفقا بلذة، والمذي سائل رقيق يشبه الماء، وذلك بعضهم يقول لا لون له يشبه الماء، يخرج عند المداعبة والتفكر ونحو ذلك. والودي هو سائل له لون يخرج بعد البول غالبا، بعد ما ينتهي الإنسان من بوله يخرج هناك شيء أحيانا سائل له لون، ولذلك هو يتصل بالبول.
الودي حكم حكم البول، نجس حكم حكم البول، لأنه تبع للبول، والبول نجس. بقي عندنا ماذا؟ المني والمذي. المني طاهر على الراجح، وهو أصل الإنسان. طيب المذي هل هو طاهر أو نجس؟ قالوا هو متردد بين الأصلين، بين المني وبين البول. هو متردد بين المني، بين المني وبين البول. ما هو الشبه؟ ما هو الأصل الجامع؟ ما هو الذي يجمع البول والمذي والمني؟ أنها خارجة من العضو، والمذي يشبه البول في كونه خارجا من مخرجه ولا يخلق منه الولد، في كونه خارجا من مخرجه ولا يخلق منه الولد. ويشبه المني في كونه خارجا من مخرجه وله علاقة بالشهوة، له علاقة بالشهوة فيشبه المني. ومن هنا كان المذي أو المذي كان نجسا نجاسة مخففة، نجس النجاسة مخففة، هذا الحكم. نجس لأن فيه شبها بالبول، ونجاسته مخففة لأن فيه شبها بالمني. وهذا أخذناه من الشرع، فإن الشرع أمر فيه بنضح الثوب، بنضح اللباس، لم يأمر بغسله كالبول، ولم يترك كالمني يفرك من أجل القذارة. فعرفنا أنه نجس نجاسة مخففة، والسر شبهه بالمني وشبهه بالبول. وإن كان بعض العلماء قال المذي نجس لأنه يشبه البول، وبعض العلماء قال المذي طاهر لأنه يشبه المني، والراجح ما ذكرناه. نعم.
وقيل الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة.
هذا معنى آخر تماما لقياس الشبه، وهو أن قياس الشبه الجمع بين الأصل والفرع بوصف يتوهم اشتماله على مصلحة. الجمع بين الأصل والفرع بوصف يتوهم اشتماله على المصلحة. انتبهوا يا إخوة، بعض العلماء يقول المعنى الأول هو قياس الأشباه، والمعنى الثاني هو قياس الشبه. المعنى الأول الذي ذكرناه ماذا يسمونه؟ قياس الأشباه، جمع، والثاني يقول قياس الشبه. ولذلك قد تجد أصوليا يقول قياس الأشباه حجة وقياس الشبه فاسد، بمعنى إذا كان لتردد الفرع بين أصلين مختلفي الحكم وله شبه بكل واحد فهذا قياس الأشباه وهو حجة، وإذا كان للجمع بين الفرع والأصل بعلة يتوهم، والوهم يا إخوة خلاف الحقيقة، يتوهم اشتماله على المصلحة، فهذا قياس الشبه وهو لا يصح، وهو لا يصح. إذن قياس الشبه بالمعنى الأول صحيح، وقياس الشبه بالمعنى الثاني غير صحيح. نعم.
قال: إذ الأوصاف إما مناسب معتبر كشدة الخمر، أو لا كلونها وطعمها.
أو لا كلون الخمر وطعمها. نعم.
أو ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعض الأحكام كإلحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوحا تارة، وبباقي أعضاء الوضوء في إثباته لكونه أصلا في الطهارة أخرى. فالأول قياس العلة.
الأول قياس العلة وهو صحيح، إذا كان الوصف يشتمل على مصلحة مناسبة للحكم. نعم.
وكذا اتباع كل وصف ظهر كونه مناطا للحكم.
نعم.
والثاني طردي باطل.
والثاني طردي باطل كالتعليل بلون الخمر، هذا باطل بالاتفاق. نعم.
والثالث الشبه.
والثالث الشبه. والثالث الشبه. فإذا كان للتردد بين أصلين مختلفي الحكم له شبه بأحدهما فهو صحيح، ويجتهد في إلحاقه بالأشبه به. وإن كان للجمع بوصف يتوهم اشتماله على المصلحة فهو غير صحيح. نعم.
قال: وفي صحة التمسك به قولان لأحمد.
نعم.
والشافعي:
في صحة التمسك بقياس الشبه قولان لأحمد رحمه الله، يعني للحنابلة. والأظهر نعم، والذي يظهر والله أعلم أن النفي للمعنى الثاني والإثبات للمعنى الأول. نعم.
قال: والأظهر نعم لإثارته الظن خلافا للقاضي.
نعم، خلافا للقاضي أبي يعلى من الحنابلة.
قال: والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية.
نعم.
وقيل بما يظن أنه مناط الحكم.
إذا قلنا إن قياس الشبه معتبر، فما هو الشبه الذي نعتبره؟ يقول لك العلماء: الشبه ثلاثة أنواع: شبه حكمي كتشبيه العبد بالبهيمة في جواز بيعهما، كتشبيه العبد بالبهيمة في جواز بيعهما، هذا شبه في الحكم. والثاني شبه حقيقي كتشبيه العبد بالحر في كونهما آدميين، تشبيه العبد بالحر في كونهما آدميين. وشبه صوري في الصورة كشبه بنت لرجل غير أبيها، يعني رجل متزوج ورزقه الله ذرية ومنها بنت، هذه البنت في الصورة تشبه رجلا آخر، تشبه رجلا آخر، بمعنى لو نظرت إليها لتذكرت ذلك الرجل، هذا شبه صوري. والشبه الصوري أجمع العلماء على عدم اعتباره، وبقي الشبه الحقيقي والحكمي، كلاهما معتبران في قياس الشبه. لكن ما الأقوى؟ الأصل أن الأقوى هو الشبه الحكمي، لأن الكلام عن إثبات الحكم الشرعي، فالأصل أن الأقوى هو الشبه الحكمي، وليس ذلك دائما، ليس ذلك دائما. أذكر لكم مثالا: رجل والعياذ بالله زنى بامرأة وحملت منه وأنجبت بنتا، امرأة غير متزوجة، مطلقة، أرملة، الذي يكون، المهم أنها غير متزوجة، ليست ذات فراش، زنى بها رجل فحملت منه وأنجبت بنتا. من اليقين أن هذه البنت من ماء هذا الرجل. فإذا نظرنا إلى الحقيقة فهذه البنت من هذا الرجل، وإذا نظرنا إلى الحكم الشرعي فهذه البنت لا علاقة لها بالرجل، لا علاقة لها بالرجل، أجنبي عنها. طيب، هل يجوز له أن يتزوجها؟ هل يجوز له أن يتزوجها؟ خلاف. الجمهور على أنه لا يجوز اعتبارا بالحقيقة، اعتبارا بالحقيقة، وأنها في الحقيقة من مائه. والشافعية لهم قول إنه يجوز اعتبارا بالشبه الحكمي، وهو أنها في الحكم ليست بنته ولا علاقة لها به. فهنا الجمهور قدموا هنا الحقيقة على الشبه الحكمي، بينما الأصل أن الشبه الحكمي أقوى. فهذه هي يعني المسألة. نعم، انتهينا من قياس الشبه. نعم،
وقيل بما يظن أنه مناط الحكم.
إيه، وابن عليا قال الاعتبار بالشبه الحقيقي مقدم، يعني الجمهور يقولون الاعتبار بالشبه الحكمي مقدم على الاعتبار بالشبه الحقيقي، هذا الأصل. وابن عليا المعتزلي قال إن الاعتبار بالحقيقي مقدم على الاعتبار الحكمي، وقال بعض أهل العلم إن المقدم ما يظن أنه مناط الحكم منهما، الحقيقي أو الحكمي. نعم.
قال رحمه الله: وقياس الدلالة.
انتقل بعد أن فرغ من قياس العلة وقياس الشبه، انتقل إلى قياس الدلالة، فعلمنا أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس العلة، قياس الشبه، وقياس الدلالة. نعم.
قال: الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة.
الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، لا بذات العلة، وإنما بدليل العلة الذي يوصل إلى العلة، كقولهم العبد لا يجبر على النكاح ابتداء لأنه لا يجبر على النكاح بقاء. طبعا يا أخوة، بعض العلماء يقولون للسيد أن يجبر عبده على النكاح، وبعض العلماء يقولون ليس له أن يجبره على النكاح. فيقول الذي ليس، الذي يقول ليس للسيد أن يجبره على النكاح: لا يجبر العبد على النكاح ابتداء لأنه لا يجبر على النكاح بقاء. لو أن العبد كان متزوجا وطلق امرأته فإن طلاقه يقع بالإجماع، إذن لا يجبر على البقاء متزوجا. فيقول المستدل: لا يجبر العبد على النكاح ابتداء لأنه لا يجبر على النكاح بقاء كالحر، فإن الحر لا يجبر على بقاء النكاح ولا على ابتداء النكاح، فالأصل الحر والفرع العبد، والحكم عدم إجبار العبد على ابتداء النكاح، تنحر، وهذا ليس العلة، وإنما هو دليل العلة. هو دليل العلة. ما هي العلة؟ العلة أن النكاح حق محض، أن النكاح حق محض، والحق المحض لا يجبر عليه الإنسان. فهنا جمع الجامع بدليل العلة ولم يجمع بالعلة، ولم يجمع لأن الدليل هنا أقوى، لأن الدليل هنا أقوى. يعني يا إخوة انظروا، قال لا يجبر العبد على النكاح ابتداء لأنه لا يجبر على النكاح بقاء. لو قلت لا يجبر العبد على ابتداء النكاح لأن النكاح حق محض له، سيقول لي المخالف هذا الذي نتنازع فيه، هذا الذي نتنازع فيه. فدليل العلة أقوى هنا من العلة. إذا متى يستعمل دليل العلة؟ إذا كان أقوى في ظهور التأثير من العلة، وهذا يسمى بقياس الدلالة. نعم.
قال إذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة فيشتركان في الحكم.
نعم.
نحو جاز تزويجها ساكتة فجاز ساخطة كالصغيرة.
يقال في إجبار الأب، إجبار الأب البكرة، إجبار الأب البكرة يعني البنت البكر على الزواج، جاز تزويجها ساكتة فيجوز تزويجها صاخطة كالصغيرة. كالصغيرة، الصغيرة يجوز للأب أن يزوجها وهي تبكي ورافضة، على المعنى الذي ذكرت لكم أمس، تذكرون ولا نسيتم؟ فيأتي المستدل الذي يقول يجوز للأب أن يجبر البنت الكبيرة البكر، فيقول جاز تزويجها ساكتة. لو قال لها يا بنتي تقدم لك فلان ما رأيك، فسكتت، قال يجوز تزويجها وإذنها صماتها. قالوا فيجوز تزويجها صاخطة لأنه لم يشترط رضاها، لو اشترط رضاها لما جاز تزويجها ساكتة. فقولهم جاز تزويجها ساكتة هذا دليل العلة، والعلة أنه لا يشترط رضاها. أنا ما أقول هذا الحكم صحيح، أنا أقرر كلامهم الآن، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لتزويج البكر أن تستأذن، فإذا استأذنت فلا تخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تقبل، أن تقبل فتقول طيب يا أبي أنا أريد أن أتزوج، واليوم يعني هذا صار الله المستعان هو الأصل في البنات الأبكار، بل اليوم صارت البنت تأتي لأبيها تقول يا أبي أنا أريد فلان. لكن قديما كانت البكر تستحي. الحالة الثانية أن تصمت، وهنا يجوز تزويجها مراعاة لحال الحياة. وأبلغ من ذلك أن تظهر عليها علامة الرضا ولو لم تصرح، كان يقول لها مثلا يا بنتي تقدم لك يعني فلان يعني كذا، فتقول هذا أبلغ من الصمت في إظهار في إظهار الرضا. الحالة الثالثة أن ترفض، تقول لا يا أبي ما أريده، فهنا لا يجوز له أن يزوجها على الراجح للدليل. لكن الذين يقولون يجوز تزويجها يقولون جاز تزويجها صامتة وجواز تزويجها صامتة دليل على عدم اشتراط رضاها، فيجوز تزويجها ساخطة.
قال نحو جاز تزويجها ساكتة فجاز ساخطة كالصغيرة، الجواز تزويجها ساكتة دليل عدم اعتبار رضاها، وإلا لاعتبر نطقها الدال عليه، فيجوز وإن سخطت لعدم اعتبار رضاها.
نعم.
ونحو لا يجبر على إبقاء النكاح فلا يجبر على ابتدائه كالحر،
كما ضربت لكم المثال سابقا بعبارة أوضح من هذا. نعم.
قال فعدم إجباري على إبقائه دليل خلوص حقه في النكاح فلا يجبر على خالص حقه في الموضعين.
نعم، نقف عند هذه النقطة، نرتاح لمدة نصف ساعة، أفطروا واشربوا الشاي والقهوة حتى تستعيدوا النشاط، ثم نرجع إن شاء الله عز وجل ونكمل ما نريد شرحه. بارك الله في الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب مختصر الروضة للطوفي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا مع الطرق التي يثبت بها كون العلة علة. وعرفنا أن الطرق تعود إلى قسمين: القسم الأول الطرق النقلية التي تعتمد على النقل، وهي إما من الكتاب والسنة وإما من الإجماع. والكتاب والسنة إما أن يرد التعليل فيها صريحا بأداة يفهم منها التعليل صراحة، وإما أن يرد إيماء فيفهم السامع للنص من النص العلة، وإن لم تكن أداة التعليل مذكورة في النص. وفرغنا من هذا ونبدأ الكلام عن القسم الثاني من النقليات، وهو الإجماع، لأن الإجماع عند أهل العلم دليل نقلي لأنه يعتمد على النقل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات.
آمين.
قال الإمام رحمه الله تعالى: القسم الثاني إثباتها بالإجماع.
هذا المسلك الثاني لإثبات العلة، وهو أن يجمع العلماء على أن علة حكم الأصل كذا، أن يجمع العلماء على أن علة حكم الأصل كذا، فتثبت العلة بالإجماع لاندفاع الخطأ عن أهله، لاندفاع الخطأ عن أهله. نعم.
قال: كالصغر للولاية.
فعلة الولاية الصغر، علة الولاية الصغر، فالصغير يولى عليه لكونه صغيرا، يولى عليه لكونه صغيرا. نعم.
واشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر لمنع الحكم.
أن تكون العلة اشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر لمنع الحكم. لا يقضي القاضي وهو غضبان. العلة المنصوص عليها هنا الغضب، ولكن ما المقصود؟ المقصود أن القاضي لا يقضي وقلبه منشغل بما لا يستطيع معه أن ينظر نظرا صحيحا. أجمع العلماء على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان اشتغال قلبه بما يمنعه من استيفاء النظر الواجب عليه. فقاسوا على ذلك إذا كان حاقنا يحتاج إلى قضاء حاجته، أو إذا سمع خبرا محزنا أو خبرا مؤلما أو نحو ذلك. نعم.
قال: وتلف المال تحت اليد العادية للضمان في الغصب.
أن علة الضمان في الغصب أن المال تلف من يد عادية. أن علة الضمان في الغصب أن المال تلف من يد عادية. نعم.
فيلحق به السارق لاشتراكه ما في الجامع.
فيضمن السارق ما سرق. يضمن السارق ما سرق لأن يده عادية. لأن يده عادية يعني معتدية. لأن يده معتدية. نعم.
قال: وكذلك الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعا فكذا في النكاح.
الأخوة في الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعا. وعلة التقديم القوة بأنهم إخوة أشقاء. أنهم إخوة أشقاء فيقدمون على الأخ لأب مثلا في الإجماع في الإرث. فكذا في النكاح، فالأخ الشقيق أولى بولاية المرأة من الأخ لأب. الأخ الشقيق أولى بولاية المرأة في النكاح من الأخ لأب. نعم.
قال: والصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر فكذا على الثيب.
الصغر علة الولاية في النكاح. الصغر علة الولاية في النكاح بالإجماع. فالثيب الصغيرة كذلك تكون عليها الولاية. نعم. وليس هذا يعني ليست هذه هي العلة المحصورة، لكن إذا كانت المرأة صغيرة بكرا فإنه لا بد في نكاحها من ولي حتى عند أكثر الأحناف. فكذلك الثيب الصغيرة. نعم.
قال: والمطالبة بتأثير الوصف في الأصل ساقطة للاتفاق عليه.
نعم.
وفي الفرع لاضطرادها في كل مكان فينتشر الكلام.
نعم.
فبيان عدم تأثيره على المعترض.
أي إذا ثبتت العلة في الأصل بالإجماع. إذا ثبتت علة الحكم في الأصل بالإجماع فليس للخصم أن يطالب من ذكرها ببيان وجه تأثيرها في الأصل. بمعنى ليس له أن يقول له لماذا كانت علة. ليس له أن يقول لماذا كانت علة لوجود الإجماع على ذلك. يكفي. أجمع العلماء على أنها علة، فليس لخصمه أن يقول بين لي لما كانت علة. وليس له أن يطالبه أيضا ببيان وجه تأثيرها في الفرع، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى إبطال القياس. فإن للخصم في كل قياس أن يقول بين لي كيف أثرت العلة في الفرع، يكفي أن يثبت وجودها في الفرع، يكفي أن يثبت وجودها في الفرع. فالمستدل بالقياس يكفيه أن يقول إن علة هذا الحكم كذا للإجماع على ذلك، وهذه العلة موجودة في الفرع، فيقاس هذا الفرع على هذا الأصل. نعم.
قال القسم الثالث،
هذا المسلك يعني الثالث من مسالك إثبات العلة. قلنا إن العلة تثبت بالنقل وهو قسمان، بالكتاب والسنة والإجماع. والآن المصنف شرع في الكلام عن إثبات العلة بالاستنباط. نعم.
قال إثباتها بالاستنباط وهو أنواع.
نعم.
أحدها إثباتها بالمناسبة.
إثباتها بالمناسبة أي بأن يكون الوصف مناسبا للحكم، ومعنى كون الوصف مناسبا للحكم أنه مشتمل على مصلحة يعتبرها الشرع، أو على دفع مفسدة يدفعها الشرع. أنه مشتمل على مصلحة يعتبرها الشرع أو على مفسدة يدفعها الشرع. نعم.
قال وهي أن يقترن الحكم أن يقترن بالحكم وصف مناسب.
نعم.
وهو ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط ما عقلي.
نعم. يعني أن يقترن بالحكم وصف مناسب، شرطه أمران: الاشتمال على مصلحة تعتبر شرعا، أو دفع مفسدة تدفع شرعا، وأن يكون منضبطا، وأن يكون منضبطا. فإذا وجد الوصف المنضبط المشتمل على مصلحة صالحة للحكم وكان مقترنا بالحكم فهو علة. فإذا جاء الحكم فإن المجتهد أولا يذكر الوصف ويبين أنه منضبط وأنه مشتمل على مصلحة صالحة للحكم وأنه موجود في حكم الأصل، وأنه موجود في حكم الأصل. وهذا استنباط كله اجتهاد من الفقيه. نعم.
قال ولا يعتبر كونه منشأ للحكمة كالسفر مع المشقة.
نعم.
فيفيد التعليل به لإلفنا من الشارع رعاية المصالح.
نعم. لا يعتبر كونه منشئا للحكمة كالسفر مع المشقة، خلاص ما دام أنه ثبت أن السفر وصف مناسب منضبط لتشريع الحكم لوجود المصلحة فإنه يكون علة، فإنه يكون علة. لماذا؟ لأن الشرع جاء برعاية المصالح تفضلا من ربنا سبحانه وتعالى. أجمع العلماء على أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، حتى الأشاعرة الذين ينفون تعليل الأحكام ينقلون الإجماع على أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. نعم.
قال وبالجملة متى أفضى الحكم إلى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها ثم إن ظهرت
هنا يا إخوة يشرع المصنف في تقسيم الوصف المناسب إلى مؤثر وملائم وغريب، إلى مؤثر وملائم وغريب. نعم.
قال ثم إن ظهر تأثير ثم إن ظهر تأثير عينه في عين الحكم.
نعم، إن ظهر تأثير عينه في عين الحكم، يعني إن ظهر تأثير الوصف في أخص صفاته، في أخصها في عين الحكم، في أخص الحكم، وسيأتي إن شاء الله بيان كيف يكون ذلك في الأوصاف والأحكام. نعم.
قال ثم إن ظهر تأثير عينه في عين الحكم أو جنسه،
يعني إن ظهر تأثير عين الوصف في أخص صفاته في جنس الحكم بنص أو إجماع. إذن عندنا يا إخوة في المؤثر أن يكون الوصف في أخص صفاته، في أخص صفاته، وسيأتي إن شاء الله. والمؤثر فيه قد يكون في أخص كونه حكما، وقد يكون في جنسه. يعني يا إخوة مثلا جنس الحكم الواجب، الواجب جنس بالنسبة لما تحته، فيشمل الصلاة ويشمل الزكاة ويشمل، أليس كذلك؟ كون الواجب في العبادة هذا أخص، كون الواجب في الصلاة هذا أخص، هذا الذي يسمى عين الحكم، عين الحكم. فإذا أثر عين الوصف في عين الحكم أو في جنسه بنص، بدليل من نص أو إجماع، فهو المؤثر. نعم.
قال بنص أو إجماع فهو المؤثر.
نعم.
كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار.
انتبهوا، قياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض، في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار، لمشقة التكرار. نقول ثبت أن الحرة لا تقضي الصلاة إذا تركتها أيام حيضها، وعلة ذلك المشقة في التكرار. ما دليل هذا؟ أن هذا لم يكن في الصوم، فالمرأة في الصوم إذا أفطرت تؤمر بالقضاء، لأن هذا لا يتكرر في كل شهر. فالفرق بين الصلاة والصوم أن الصلاة تتكرر والصوم لا يتكرر. فنقيس الأمة على الحرة، فنقول إن الأمة إذا حاضت وتركت الصلاة لا تؤمر بقضاء الصلاة، لا تؤمر بقضاء الصلاة لمشقة التكرار. فأثر عين الوصف في عين الحكم. نعم.
قال ولا يضر ظهور مؤثر آخر معه في الأصل فيعلل بالكل.
نعم، سبق أنه قد يعلل بعلتين، قد يعلل بعلتين. فإذا ظهر مؤثر في الأصل فإنه يعلل به وبذلك المؤثر. نعم.
قال كالحيض والعدة والردة
يعلل، كالحيض والعدة والردة يعلل
منع وطء المرأة بها.
نعم، يقول لا يجوز وطء هذه المرأة لكونها حائضا ومرتدة، لكونها حائض. رجل متزوج بامرأة فحاضت وكفرت والعياذ بالله، كلاهما وصف مؤثر بعينه في عين الحكم، فنقول هذا لا يضر، هذا لا يضر، وتجتمع العلتان. نعم.
قال وكقياس تقديم الأخ للأبوين في ولاية النكاح على تقديمه في الإرث.
نعم.
فالأخوة متحدة نوعا،
الأخوة متحدة نوعا، يعني أن أن هذا هو عين الوصف، تأثير عين الوصف في جنس الحكم. نعم.
قال والنكاح والإرث جنسا.
نعم.
بخلاف ما قبله إذ المشقة والسقوط متحدان نوعا،
يعني أن الأول مثال لتأثير عين الوصف في عين الحكم، والثاني مثال لتأثير عين الوصف في جنس الحكم. وإذا عرفتم المعنى العام يكفيكم هذا إن شاء الله. نعم.
قال وإن ظهر تأثير جنسه في عين الحكم،
يعني إن ظهر تأثير جنس الوصف في عين الحكم، جنس الوصف في عين الحكم. نعم.
كتأثير المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض كالمسافر.
نعم.
فهو الملائم، إذ جنس المشقة أثر في عين السقوط.
انتبهوا، المشقة أسقط بها شطر الصلاة الرباعية عن المسافر، وأسقط بها أداء الصلاة وقضاؤها عن الحائض، فأثر جنس الوصف الذي هو المشقة، لأن المشقة هنا سيكون تحتها السفر وتحتها الحيض، في عين الحكم الذي هو سقوط الصلاة، الذي هو سقوط الصلاة. نعم. فهذا يسمى بالملائم. نعم.
قال وإن ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم،
هذا أهم، إن ظهر تأثير جنس الوصف في جنس الحكم. نعم.
كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام فهو الغريب.
نعم.
وقيل هذا هو الملائم وما سواه مؤثر.
هذا اختلاف في التسمية، ما يؤثر في الحقائق. نعم.
قال وللجنسية مراتب،
لما قال تأثير عينه في عينه، تأثير جنسه في جنسه، أفادك فائدة، وهي أن الجنسية في الحكم وفي الوصف لها مراتب بحسب العموم والخصوص. ففي الحكم أهم أجناسه أنه حكم شرعي، حكم شرعي سيدخل فيه جميع الأحكام الشرعية، هذا أهم الجنس. ثم أخص منه كونه واجبا، هذا سيدخل فيه جميع الواجبات في العبادات والمعاملات. ثم أخص فيه، أخص منه كونه واجبا في العبادات فخرجت المعاملات، ثم أخص منه كونه واجبا في الصلاة، ثم أخص منه كونه واجبا في الصلاة المفروضة مثل القيام، واجب في الصلاة المفروضة. عندما نقول أخص منه، هذا يعني بالنسبة لما فوق، لما فوقه عين، وبالنسبة لما تحته جنس، فيكون كونه واجبا في الصلاة المفروضة هذا عين الحكم، عين الحكم. وأما في الوصف فأهم أجناسه كونه وصفا، كونه وصفا، أخص منه كونه وصفا يعلق عليه الحكم. أهم شيء كونه وصفا يعلق عليه الحكم أو ما يعلق عليه الحكم، أخص منه كونه وصفا يعلق عليه الحكم، أخص منه كونه وصفا مناسبا للحكم، كونه وصفا مناسبا للحكم، أخص منه كونه وصفا مناسبا للحكم ضروريا، ضروريا. فهذا الذي نقول أخص منه كما قلت لكم يكون جنسا باعتبار ما تحته هينا باعتبار ما فوقه. نعم.
قال: وللجنسية مراتب، فأعمها في الوصف كونه وصفا ثم مناطا.
كونه وصفا على العموم. نعم.
ثم مناطا.
ثم مناطا كونه وصفا علق به الحكم سواء كان مناسبا أو غير مناسب. نعم.
ثم مصلحة.
ثم مصلحة على وجه العموم.
ثم مصلحة خاصة.
ثم مصلحة خاصة. نعم.
قال: وفي الحكم كونه حكما.
الحكم الجنس كونه حكما.
ثم واجبا ونحوه.
ولاحظوا أننا نتكلم عن الأحكام الشرعية، ولذلك يقيد بكونه حكما شرعيا. ثم
عبادة.
ثم صلاة، يعني ثم كونه واجبا، ثم كونه واجبا في العبادة، ثم كونه واجبا في الصلاة. نعم.
قال: وتأثير الأخص في الأخص أقوى.
نعم، تأثير الأخص في الأخص أقوى. فإذا جئت إلى أقل أخص وأثر في أقل أخص فهذا أقوى شيء، ثم الذي فوقه في الذي فوقه، ثم الذي فوقه في الذي فوقه، حتى تصل إلى الأعلى. نعم.
قال: والأعم في الأعم يقابله.
نعم.
والأخص في الأعم وعكسه واسطتان.
نعم.
وقيل
هذا الذي سيأتي كله خلاف في التسمية، هل هذا يسمى ملائما، هل هذا يسمى مؤثرا، هل هذا يسمى غريب، فهو غير مؤثر في المعنى، المعنى انتهينا منه. نعم.
وقيل: الملائم ما ذكر في الغريب، والغريب ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع.
نعم.
نحو: حرمت الخمر لكونها مسكرا، وترث المبتوتة في مرض الموت معارضة للزوج بنقيض قصده.
نعم. جمهور الفقهاء يقولون: إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا بغير رضاها فمات، فإنها ترث منه معاملة له بنقيض قصده الفاسد. يا أخوة، رجل على فراش الموت ينتظر الموت، فيطلق امرأته طلاقا بائنا بغير طلب منها، ما هي التي قالت له أنا تعبت طلقني؟ ماذا يريد؟ يريد يتزوج أخرى؟ الرجل يودع الدنيا، إنما يريد أن يحرمها من الميراث، فيعامل بنقيض قصده الفاسد. نعم.
قال: إذ لم نرى الشرع التفت إلى ذلك في موضع آخر، بل هو مجرد مناسب اقترن الحكم به.
نعم.
قال: وقصر قوم القياس على المؤثر.
قصر قوم القياس على المؤثر دون الملائم والغريب. نعم.
لاحتمال ثبوت الحكم في غيره تعبدا، أو لوصف ثم لم نعلم، أو لهذا الوصف المعين فالتعيين تحكم.
وهذه كلها احتمالات ليست قائمة فلا يلتفت إليها. نعم.
قال: ورد بأن المتبع الظن، وهو حاصل باقتران المناسب، ولم تشترط الصحابة رضي الله عنهم في أقيستهم كون العلة منصوصة ولا إجماعية.
نعم.
قال: النوع الثاني.
النوع الثاني في إثبات العلة بالاستنباط. في إثبات العلة بالاستنباط. نعم.
قال: السبر.
السبر، ويقول بعضهم السبر والتقسيم. السبر والتقسيم. والتقسيم هو حصر الأوصاف الصالحة للعلية في حكم الأصل. أن يقول: يحتمل أن تكون العلة كذا، ويحتمل أن تكون كذا، ويحتمل أن تكون كذا. والتقسيم والصبر أن يستبعد ما لا يصلح، أن يستبعد ما لا يصلح حتى يبقى الوصف الصالح للعلية، حتى يبقى الوصف الصالح للعلية. نعم.
قال: وهو إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعا إلا واحدة فتتعين.
يعني مثلا يقول الفقهاء عللوا جريان الربا بكذا وكذا وكذا وكذا، جيد، والعلة كذا باطلة لكذا، والعلة الثانية باطلة لكذا، والعلة الثالثة باطلة لكذا، فتعين أن تكون العلة كذا. نعم.
قال: نحو علة الربا الكيل أو الطعم أو القوت، والكل باطل إلا الأولى.
نعم.
فإن لم يجمع على تعليله جاز ثبوته.
فإن لم يجمع على تعليله، إن لم يجمع على كونه معللا. وهنا يا إخوة انتبهوا، في مسائل الإجماع يستبعد نفاة القياس، لأن نفاة القياس ما يقولون بالقياس أصلا، فلو اعتبرناهم من عقد إجماع في القياس، فهنا لا نعتبر الظاهرية. ولذلك السؤال: متى يعتبر خلاف الظاهرية ومتى لا يعتبر؟ التحقيق أن خلاف الظاهرية لا يعتبر في القياس ولا في المسائل المبنية على القياس، لا يعتبر في القياس ولا في المسائل المبنية على القياس، لأنهم ليسوا مجتهدين فيها، لأنهم ينفون القياس. ويعتبر في غير ذلك، ويعتبر في غير ذلك. فهنا إن لم يجمع الفقهاء على كون الحكم معللا فما يصلح السبر والتقصير والتقسيم. لما؟ لأنه يحتمل أن يكون الحكم تعبديا، لأن عرفنا أن الحكم في الأصل قد يكون تعبديا وقد يكون معللا. فإن كان تعبديا، ما معنى التعبد يا إخوة؟ الذي لم نعرف علته، التكون له علة لكن نحن ما نعرفها، فهذا لا يعلل ولا يقاس فيه، وقد يكون معللا. فإذا أجمعوا على كونه معللا، وإنما اختلفوا في ذكر العلة، فأبو حنيفة رحمه الله ذكر علة، ومالك رحمه الله ذكر علة أخرى، والشافعي رحمه الله ذكر علة أخرى، والإمام أحمد رحمه الله ذكر علة أخرى، فهنا يأتي السبر والتقسيم، فيقول العلماء ذكروا العلل التالية ولا أعلم علة غيرها، ولا أعلم علة غيرها، وهذه العلة باطلة لكذا، وهذه العلة باطلة لكذا، فيتعين أن العلة كذا. نعم.
قال: فإن لم يجمع على تعليله جاز ثبوته تعبدا فلا يفيد.
نعم.
وكذلك إن لم يكن سبره حاصرا بموافقة خصمه.
نعم. إذا كان السبر لم يحصل فيه الحصر في التقسيم، لم يحصل في الحصر في التقسيم، فإنه ما يصلح السبر والتقسيم، لأنه يمكن أن تكون العلة التي لم يذكرها، التي لم يذكرها. نعم.
قال: بموافقة خصمه.
متى يكون محصورا؟ أن يوافقه خصمه على أن لا علة إلا كذا، فيقول لخصمه تعالى لننظر في علة الأصل، يحتمل أنها كذا ويحتمل أنها كذا ويحتمل أنها كذا فقط، فقال خصمه نعم، هذه العلل المحتملة. أو بأن يحصر حتى يعجز، يقول كذا وكذا وكذا وكذا، يقول خلاص ما عاد بقي شيء علة، فهذا يكفي. يعني من إلى متى يحصر؟ إما إلى أن يوافق خصمه معه، أو إلى أن يحس من نفسه العجز أنه ما بقيت علة. نعم.
قال: أو عجزي عن إظهار وصف زائد، فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده لينظر فيه.
نعم، إذا 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 حصر العلل حتى عجز فنقول لخصمه أو من نخالفه: هل عندك علة أخرى؟ إذا ذكر علة أخرى أخذناها، وإذا لم يذكر علة أخرى فإن هذا يكفي. نعم.
قال: فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه أو ببيان طرديته.
يفسده يعني يفسد الوصف، يعني فيقول: هذا الوصف فاسد لكذا. من ذلك أن يقول: إن هذا الوصف فاسد لأن الحكم يوجد بدونه، وتخلف الحكم عن العلة مفسد، فنبعد هذا الوصف، خلاص نبعده. نعم.
أو ببيان طرديته أي عدم التفات،
أو بيان طرديته أي أنه وصف غير مؤثر، وصف غير مؤثر، إما عموما عند العقلاء وإما خصوصا، وإما خصوصا في الشرع. نعم.
قال: أي عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه.
نعم.
قال: ولا يفسد الوصف بالنقض.
لا يفسد الوصف بالنقض وهو تخلف الحكم عن العلة إذا احتمل أن يكون التخلف لسبب، إذا احتمل أن يكون التخلف لسبب كوجود مانع أو نقص شرط أو نحو ذلك. نعم.
قال: لجواز كونه جزء علة أو شرطها فلا يستقل بالحكم، ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه، ولا بقوله: لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف.
نعم.
فيلغى.
ما يكفي أن يقول: هذا ليس علة لأني ما أرى أنه مناسب، لأن هذه لو فتحت كل إنسان يدعيها، فلا بد من أن يثبت أن هذا الوصف غير صحيح، وهذا الوصف غير صحيح، وهذا الوصف غير صحيح، فيبقى الوصف الصحيح. نعم.
قال: فيلغى إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه.
نعم.
قال: وإذا اتفق خصمان على فساد علة من وإذا اتفق خصمان على فساد علة من عداهما.
هذا يا إخوة في المناظرة وليس في إثبات الأحكام، يعني يا إخوة شافعي يناظر حنفيا، فيقول الشافعي للحنفي أو الحنفي للشافعي: أنا وأنت متفقان على أن علة المالكية ليست صحيحة، خلاص نبعدها ما نشتغل بها، وعلى أن علة الحنابلة ليست صحيحة فنبعدها ما نشتغل فيها، لأن القضية مناظرة بيني وبينك، أو بعبارة أخرى مناظرة بين مذهبي ومذهبك، فنكتفي بما اتفقنا عليه، العلة التي ذكرتها أنت والعلة التي ذكرتها أنا، ننظر ما الصحيح منها وما الفاسد. نعم.
قال: فإفساد.
لاحظوا يا أخوة، هذا في مقام المناظرة وليس في مقام إثبات الحكم، لأن إثبات الحكم لابد فيه من استيعاب العلل، أما المناظرة يكفي اتفاق الطرفين، يكفي اتفاق الطرفين. نعم.
قال: فإفساد أحدهما علة الآخر دليل صحة علته عند بعض المتكلمين، والصحيح خلافه.
والصحيح خلافه، والحقيقة يا إخوة أن الجهة منفكة، فالذي تقدم هو في المناظرة وهذا يكفي في المناظرة، والذي سيأتي هو في إثبات الحكم، وهذا لا بد فيه من النظر في كل العلل. نعم.
قال: إذ اتفاقهما لا يقتضي فساد علة غيرهما.
لا شك إذا خرجنا عن مقام المناظرة، نعم، قد تكون العلة الصحيحة علة المالكية، وقد تكون العلة الصحيحة علة الحنابلة. نعم.
قال: وكل منهما يعتقد فساد علة غيره من حاضر وغائب فيستويان، فطريق التصحيح ما سبق.
نعم.
قال النوع الثالث الدوران.
الدوران النوع الثالث لإثبات العلة بالاستنباط الدوران، ويسميه بعض الأصوليين الطرد والعكس. الطرد والعكس. نعم.
قال وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه.
فهذا يدل على أن الوصف علة الحكم عند أكثر العلماء. هذا يدل على أن الوصف علة الحكم عند أكثر العلماء، كما ذكرنا في المثال أن ترى زيدا كلما دخل عمرو دخل، كلما دخل عمرو خرج، وكلما خرج عمرو دخل. إذا ذهبت إلى ديوانية، إذا كنتم جالسين في الديوانية ودخل عمرو قام زيد وخرج، وإذا خرج عمرو جاء زيد ودخل، إذن اضطرد وانعكس. فهذا يجعل العاقل يغلب على ظنه أن سبب ذلك هو وجود عمرو، أنه ما يحب عمرو، ما يريد أن يجلس مع عمرو، أنه هاجر لعمرو. فهذا يدركه كل عاقل. نعم.
قال وخالف قوم.
جماعة من الأصوليين قالوا الدوران لا يثبت العلية. الدوران لا يثبت العلية. نعم.
لنا
للقائلين الدوران يثبت العلية،
يوجب ظن العلية فيتبع.
نعم. الدوران إذا حصل لا شك أن الناظر سيظن أن هذا هو العلة، إن لم يقطع سيظن أن هذا هو العلة. نعم.
قالوا الوجود،
قالوا أي نفات إثبات العلية بالدوران. نعم.
الوجود للوجود طرد محض غير مؤثر، والعكس لا يعتبر هنا.
أي قالوا إن الاضطراد وحده لا يثبت العلية، والانعكاس وحده ليس معتبرا في العلل الشرعية. قالوا إن الاضطراد وحده لا يثبت العلية، وإن الانعكاس لا يعتبر في العلل الشرعية، فلا يدل على العلية إذا اجتمع. بمعنى آخر يقول لنا غاية ما عندكم في الدوران اجتماع الطرد والعكس، والطرد وحده لا يثبت العلية عندنا وعندكم، والعكس ليس له أثر في العلة الشرعية، فلا يفيدان شيئا إذا اجتمعا. لا يفيدان العلية إذا انفردا، فلا يفيدان العلية إذا اجتمعا. وهذا مردود، لأن الاجتماع يعطي قوة لا توجد في الانفراد، كما قال القائل لا تخاصم بواحد أهل بيت، فضعيفان يغلبان قوية، فالضعيف ما يغلب القوي، لكن لو جو ثلاثة ضعفاء يغلبون القوي. إذا للاجتماع من التأثير ما لا يوجد في الانفراد، للاجتماع من التأثير ما لا يوجد في الانفراد. نعم.
قال ثم المدار قد يكون لازما للعلة أو جزءا، فتعيينه للعلية تحكم.
نعم. يعني ثم الدوران قد يدل على العلة وقد يدل على جزء العلة، فالقول بأنه يدل على العلة فقط تحكم، لأنه ترجيح بلا مرجح. نعم.
قلنا عدم تأثيرهما منفردين لا يمنع تأثيرهما مجتمعين،
لأن للاجتماع من القوة ما لا يوجد في الانفراد. نعم.
ثم العكس وإن لم يعتبر لكن ما أفاده من الظن متبع.
ثم العكس إن لم يكن معتبرا في العلل الشرعية لكن إذا أفاد الظن فإنا مأمورون باتباع الظن في مثل هذا. نعم.
قال واحتمال ما ذكرتم لا ينفي إفادة الظن وهي مناط التمسك.
احتمال ما ذكرتم أن يكون الدوران دالا على العلة أو جزء العلة لا ينفي العمل بالظن إذا ظننا أنه العلة. إذا ظننا أنه العلة. نعم.
قال وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس.
أي التعليل بالحكم الذي دل عليه دليل كالإجماع. التعليل بالحكم الذي دل عليه دليل كالإجماع. نعم.
قال نحو من صح طلاقه صح ظهاره.
كالمسلم من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم. يا إخوة الذمي يصح طلاقه بالإجماع. الذمي يصح طلاقه بالإجماع. وأما ظهاره فمحل خلاف. إذا قال الذمي لامرأته أنت علي كظهر أمي هل يكون ظهارا؟ محل خلاف. أما الطلاق فهو حكم ثابت بالإجماع. فيأتي من يقول إن ظهار الذمي صحيح فيقول من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم. المسلم يصح طلاقه ويصح ظهاره. والذمي يصح طلاقه بالإجماع. ومن صح طلاقه صح ظهاره. فصحة طلاق الذمي شاهدة لصحة ظهاره. نعم.
قال ومنع ذلك آخرون.
نعم.
والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله خاتمة.
خاتمة تتعلق بالعلة. نعم.
اضطراد العلة لا يفيد صحتها.
انتبهوا يا إخوة هذه المسألة غير الذي تقدم. اضطراد العلة تثبت به العلية، لكن هل يلزم من ثبوت العلة أن تكون صحيحة؟ يقول لك لا يلزم، لأنه قد تثبت العلة لكن تفسد بسبب آخر. قد تثبت العلة بالاضطراد لكنها تفسد بسبب آخر. نعم.
قال إذ سلامتها عن النقض لا ينفي بطلانها بمفسد آخر.
نعم.
ولأن صحتها بدليل الصحة لا بانتفاء المفسد.
نعم.
كثبوت الحكم بوجود المقتضي لا لانتفاء المانع.
نعم. ثبوت الحكم لوجود المقتضي لا لانتفاء المانع، لكن بشرط انتفاء المانع. بشرط انتفاء المانع. بمعنى يا إخوة لو انتفى المانع لكن لا يوجد مقتضي ما يثبت الحكم. فالأصل ثبوت الحكم بالمقتضي، وانتفاء المانع شرط لصحته. بمعنى يثبت الحكم بما يثبته، وأما صحته فأمر آخر. أمر آخر لا بد من انتفاء المانع. نعم.
قال والعدالة بحصول المعدل لا لانتفاء الجارح.
نعم. العدالة تثبت بحصول المعدل لا لانتفاء الجارح. فإذا مثلا كنت قاضيا وجئتني بشاهدين فقلت لك أثبت عدالتهما، قال ما يوجد أحد يجرحهما. طيب ما يعرفان حتى يشتغل بجرحهما. لا بد أن تأتي بمزكي يزكيهما لتثبت العدالة. لتثبت العدالة. إذن الحكم يا إخوة يثبت بالمقتضي، ولكن انتفاء المانع شرط وليس سببا. يعني يا إخوة، جئتني بشاهدين يشهدان معك وأنا القاضي، فقلت لك ما الدليل على صلاحيتهما للشهادة؟ قلت لا يوجد أحد يجرحهما، ما يصلح هذا. قلت هناك من يزكيهما وأتيت بمزكيين لهما، فقال خصمك هناك من يجرحهما، هنا ستنتفي الشهادة، لأن صحة الشهادة شرطها انتفاء المانع، وهنا وجد المانع.
وقول القائل لا دليل على فسادها فتصح معارض بأنه لا دليل على صحتها فتفسد.
بمعنى لو قال الخصم يا أخي لا دليل على فسادها فهي صحيحة، للخصم أن يقول له يا أخي لا دليل على صحتها فهي فاسدة، فلا بد من إثبات. نعم.
قال وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة.
انتبهوا، إذا ثبت أن الوصف مناسب لكن لزم منه مفسدة تساوي المصلحة أو لزم منه مفسدة أعظم من المصلحة، أعظم من المصلحة، كأن يقول قائل إن شرب الدخان فيه منفعة، إن شرب الدخان فيه منفعة، يقول يجوز شرب الدخان، لما يا أخي؟ قال لأن فيه منفعة، بدليل أن الذي يشربه يقولون بالعامية عندنا يروق، وإذا ما شرب يدوخ، فيقول له القائل فيه مفسدة أعظم يتفق عليها العقلاء، يتفق عليها العقلاء. نعم.
قال ألغاها قوم.
إذا لزم من المصلحة مفسدة مساوية أو مفسدة راجحة ألغاها أكثر العلماء، قالوا لأنها معارضة بما هو أولى منها، بما هو أولى منها. العلماء يقولون إذا ساوت المفسدة المصلحة فدفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لأن عناية العقلاء بدفع المفاسد أعظم من عنايتهم بجلب المصالح. يا أخوة، لو أنكم تختبرون وجاء الاختبار صعب، ثم لقي أحدكم الشيخ والأستاذ الذي اختبركم، أول ما يسأل يقول يا شيخ بشرني إن شاء الله لم يرسب أحد، إن شاء الله لم يرسب أحد، فإذا قال له لا الحمد لله الجميع نجح، يقول بشرني الدرجات طيبة، أول شيء كان همه دفع المفسدة، فلما علم اندفاع المفسدة انتقل إلى جلب المصلحة. هذا سر قول الفقهاء إن دفع المفسدة عند التساوي أولى من جلب المصلحة، أما إذا كانت المفسدة أعلى فهذا واضح جدا. نعم.
قال إذ المناسب ما تلقته العقول السليمة بالقبول.
نعم.
وهذا ليس كذلك.
نعم.
إذ ليس من شأن العقلاء المحافظة على تحصيل دينار مع خسارة مثله أو مثليه.
نعم، ليس من شأن العقلاء أن يحافظ واحد على تحصيل دينار مع خسارة مثله. يعني يا أخوة، واحد فقد دينارا، فقد دينارا، فصار يقول للناس من وجد دينارا فله دينار، من وجد دينارا فله دينار. الناس تضحك عليه، الناس تضحك عليه، وإن كان ذاك ويوصف بأنه أحمق كان يفعل هذا. فلما قيل له يا أحمق كيف تعطي دينارا لتحصل دينارا، قال وأين لذة حلاوة وجود المفقود؟ أنا أدفع الدينار حتى أجد الدينار الذي فقدته لأجد الحلاوة أني وجدت ما فقدته. لكن هذا ليس صنيع العقلاء، فضلا عن أن يقول من وجد دينارا فله 5 دنانير، هذا ليس من صنيع العقلاء، ليس من صنيع العقلاء تحصيل مصلحة بمفسدة مساوية ولا بمفسدة أكثر. نعم.
قال وأثبته قوم.
نعم.
إذ المصلحة من متضمنات الوصف والمفسدة من لوازمه فيعتبران لاختلاف الجهة.
نعم، هذا يعني كلام يقولون المصلحة مقتضية للوصف والمفسدة مانعة والجهة منفكة، والجهة منفكة. نعم.
قال كالصلاة في الدار المغصوبة إذ ينتظم من العاقل أن يقول لي مصلحة في كذا لكن يصدني عن ما فيه من ضرري كذا.
المقصود أنه إذا وجدت المفسدة المساوية أو الأعلى يتفق العقلاء على الترك، يتفق العقلاء على الترك. فقول الإنسان والله أنا أريد كذا لكني أتركه لكذا، هذا ليس بشيء. مثلا يقول الإنسان مثلا أنا أريد أن أشرب الدخان لأنه يهدئ النفس لكني أتركه لأنه يسبب السرطان، نتيجة واحدة، أتركه لأنه يسبب السرطان. نعم.
قال وقد قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما فأثبت النفع مع تضمنه للإثم.
واقتضى ذلك الترك، واقتضى ذلك الترك. نعم.
قال رحمه الله وقياس الشبه.
قياس الشبه من أنواع الأقيسة، قياس الشبه ما معناه؟ نعم.
قيل إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما،
أي أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفي الحكم، أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفي الحكم. وبين وفي الفرع شبه بهما فيلحق الفرع بأشبهه أو بأشبهما له. أعطيكم مثالا من مسائل العصر ما يسمى بتشقير الحاجبين. ما تشقير الحاجبين؟ أن تضع المرأة لونا على شعر الحاجبين كلون بشرتها فيغطي شعر الحاجبين فيظهر دقيقا، تأتي بلون كلون بشرتها تماما وتضعه فوق شعر الحاجبين فيصبح كأنه من لون بشرتها ويصير الشعر دقيقا. هذا له شبه بأصلين. الأصل الأول النمص، لأنه يجعل الشعر دقيقا كالنمص. والأصل الثاني التزيين باللون الذي يسمى اليوم المكياج، تزيين المرأة نفسها باللون كان معروفا من زمن الصحابة، كان يسمى بالتحمير، بالتحمير. ففعلهم بعض الأسباب التي تؤدي إلى تحمير الوجه. كان بعض الناس إذا أراد أن يبيع الأمة يجعلها تجلس أمام النار شيئا فيحمر خدها وينزلها للسوق فترى جميلة. وكان النساء يفعلن أشياء تحمر خدودهن، واليوم يوجد هذا الذي يسمونه المكياج أو الميك أب أو مدريش أي، وهذا جائز، وهذا جائز طبعا لغير التبرج، تبرج حرام ولو بالكحل. وذلك يا إخوة بعض أخواتنا المؤمنات تلبس النقاب لكن تتبرج، كيف؟ تكحل عينها وتضع الظل فوق عينها ثم تخرج بالنقاب وتظهر عينها أجمل مما لو كانت بدون نقاب. هذا حرام، هذا تبرج. الذي أبيح للمرأة أن تظهر العينين من غير زينة في العين، من غير زينة في العين. الشاهد أن نتكلم مثلا أن تتجمل المرأة لزوجها أو بين النساء بالمكياج، هذا جائز. التشقير يشبه هذا من جهة أنه تزين باللون بدون إزالة للشعر، فمن هنا قال بعض العلماء إن التشقير حرام لأنه يشبه النمص والنمص حرام، وقال بعض العلماء إن التشقير حلال لأنه يشبه التجمل باللون، والتجمل باللون حلال. والأقرب عندي والله أعلم أنه ليس بحرام لكنه من المشتبهات، فتوصى المرأة بتركه لأن من رآها تفعل ذلك سيتهمها. مثلا يا أخوة تصوروا أن داعية من الداعيات تشقر شعر حاجبيها والنساء ينظرن إليها، إذا خرجنا ستقول الواحدة من شفت الداعية نامصة كان شعر حاجبها أكبر واليوم صغير، إذن سيتكلم في عرضها. فالسلامة أن تترك ذلك، فينطبق عليها أنها من المشتبهات. ننصح المرأة بتركها ونؤكد على ذلك ونقول أسلم لدينك وعرضك، ولربما إذا استعملت التشقير يعجبك ذلك فيصل إلى النمص، ولكن لا نستطيع أن نحرمه إلا بدليل ونحن لم يظهر لنا. أما الذي ظهر لنا أنه يشبه ظهر له أنه يشبه النمص فأنا أقول بتحريمه. فهذا قياس الشبه، هذا قياس الشبه، وأرجو أن يكون قد اتضح. نعم.
قال كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة.
نعم، يقولون العبد متردد بين الحر والبهيمة، ولو قيل والمال لكان أطف. العبد يشبه الحر بدليل أنه مكلف، فالعبد يجب أن يصلي والحر يجب أن يصلي، ويشبه المال لأنه يباع، بل هو مال. وذلك يقول يشبه البهيمة لأن البهيمة تباع ويباع، فهو متردد بين أصلين، بين أن يلحق بالحر أو يلحق بالبهيمة فيلحق بأقربه ما شبه وأقربه ما شبها البهيمة، لأن العبد يعني مال من الأموال فتلحقه أحكام الأموال. نعم.
قال: والمذي المتردد بين البول والمني.
نعم، تبعوا يا أخوة، العلماء يقولون ما يخرج من الرجل من قضيبه أربعة: بول ومني ومذي وودي. فالبول معروف وهو نجس، والمني معروف وهو السائل الذي له لون مخصوص ورائحة مخصوصة يخرج دفقا بلذة، والمذي سائل رقيق يشبه الماء، وذلك بعضهم يقول لا لون له يشبه الماء، يخرج عند المداهبة والتفكر ونحو ذلك. والودي هو سائل له لون يخرج بعد البول غالبا، بعد ما ينتهي الإنسان من بوله يخرج هناك شيء أحيانا سائل له لون، ولذلك هو يتصل بالبول. الودي حكم حكم البول، نجس حكم حكم البول، لأنه تبع للبول. والبول نجس. بقي عندنا ماذا؟ المني والمذي. المني طاهر على الراجح وهو أصل الإنسان. طيب المذي هل هو طاهر أو نجس؟ قالوا هو متردد بين الأصلين، بين المني وبين البول، هو متردد بين المني وبين البول. ما هو الشبه؟ ما هو الأصل الجامع؟ ما هو الذي يجمع البول والمذي والمني؟ أنها خارجة من العضو، والمذي يشبه البول في كونه خارجا من مخرجه ولا يخلق منه الولد، في كونه خارجا من مخرجه ولا يخلق منه الولد. ويشبه المني في كونه خارجا من مخرجه وله علاقة بالشهوة، له علاقة بالشهوة فيشبه المني. ومن هنا كان المذي أو المذي كان نجسا نجاسة مخففة، نجس نجاسة مخففة، هذا الحكم. نجس لأن فيه شبها بالبول، ونجاسته مخففة لأن فيه شبها بالمني، وهذا أخذناه من الشرع، فإن الشرع أمر فيه بنضح الثوب، بنضح اللباس، لم يأمر بغسله كالبول، ولم يترك كالمني يفرك من أجل القذارة، فعرفنا أنه نجس نجاسة مخففة. والسر شبهه بالمني وشبهه بالبول. وإن كان بعض العلماء قال المذي نجس لأنه يشبه البول، وبعض العلماء قال المذي طاهر لأنه يشبه المني، والراجح ما ذكرناه. نعم.
وقيل الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما. من جلب مصلحة أو دفع مفسدة.
هذا معنى آخر تماما لقياس الشبه، وهو أن قياس الشبه الجمع بين الأصل والفرع بوصف يتوهم اشتماله على مصلحة. الجمع بين الأصل والفرع بوصف يتوهم اشتماله على المصلحة. انتبهوا يا إخوة، بعض العلماء يقول المعنى الأول هو قياس الأشباه، والمعنى الثاني هو قياس الشبه. المعنى الأول الذي ذكرناه ماذا يسمونه؟ قياس الأشباه جمع، والثاني يقول قياس الشبه. ولذلك قد تجد أصوليا يقول قياس الأشباه حجة وقياس الشبه فاسد، بمعنى إذا كان لتردد الفرع بين أصلين مختلفي الحكم وله شبه بكل واحد فهذا قياس الأشباه وهو حجة، وإذا كان للجمع بين الفرع والأصل بعلة يتوهم، والوهم يا إخوة خلاف الحقيقة، يتوهم اشتماله على المصلحة فهذا قياس الشبه وهو لا يصح، وهو لا يصح. إذن قياس الشبه بالمعنى الأول صحيح، وقياس الشبه بالمعنى الثاني غير صحيح. نعم.
قال إذ الأوصاف إما مناسب معتبر كشدة الخمر أو لا كلونها وطعمها،
أو لا كلون الخمر وطعمها. نعم.
أو ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعض الأحكام كإلحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوحا تارة، وبباقي أعضاء الوضوء في إثباته لكونه أصلا في الطهارة أخرى. فالأول قياس العلة،
الأول قياس العلة وهو صحيح، إذا كان الوصف يشتمل على مصلحة مناسبة للحكم. نعم.
وكذا اتباع كل وصف ظهر كونه مناطا للحكم.
نعم.
والثاني طردي باطل،
والثاني طردي باطل كالتعليل بلون الخمر، هذا باطل بالاتفاق. نعم.
والثالث الشبه،
والثالث الشبه، والثالث الشبه. فإذا كان للتردد بين أصلين مختلفي الحكم له شبه بأحدهما فهو صحيح ويجتهد في الحق في إلحاقه بالأشبه به، وإن كان للجمع بوصف يتوهم اشتماله على المصلحة فهو غير صحيح. نعم.
قال وفي صحة التمسك به قولان لأحمد.
نعم.
والشافعي
في صحة التمسك بقياس الشبه قولان لأحمد رحمه الله، يعني للحنابلة، والأظهر نعم، والذي يظهر والله أعلم أن النفي للمعنى الثاني والإثبات للمعنى الأول. نعم.
قال والأظهر نعم لإثارته الظن خلافا للقاضي.
نعم. خلافا للقاضي أبي يعلى من الحنابلة.
قال والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية.
نعم.
وقيل بما يظن أنه مناط الحكم.
إذا قلنا إن قياس الشبه معتبر فما هو الشبه الذي نعتبره؟ يقول لك العلماء الشبه ثلاثة أنواع: شبه حكمي كتشبيه العبد بالبهيمة في جواز بيعهما، كتشبيه العبد بالبهيمة في جواز بيعهما، هذا شبه في الحكم. والثاني شبه حقيقي كتشبيه العبد بالحر في كونهما آدميين، تشبيه العبد بالحر في كونهما آدميين. وشبه صوري في الصورة كشبه بنت لرجل غير أبيها، يعني رجل متزوج ورزقه الله ذرية ومنها بنت، هذه البنت في الصورة تشبه رجلا آخر، تشبه رجلا آخر، بمعنى لو نظرت إليها لتذكرت ذلك الرجل، هذا شبه صوري. والشبه الصوري أجمع العلماء على عدم اعتباره، وبقي الشبه الحقيقي والحكمي، كلاهما معتبران في قياس الشبه، لكن ما الأقوى؟ الأصل أن الأقوى هو الشبه الحكمي، لأن الكلام عن إثبات الحكم الشرعي، فالأصل أن الأقوى هو الشبه الحكمي، وليس ذلك دائما، ليس ذلك دائما. أذكر لكم مثالا، رجل والعياذ بالله زنى بامرأة وحملت منه وأنجبت بنتا، امرأة غير متزوجة، مطلقة، أرملة، الذي يكون، المهم أنها غير متزوجة، ليست ذات فراش، زنى بها رجل فحملت منه وأنجبت بنتا، من اليقين أن هذه البنت من ماء هذا الرجل. فإذا نظرنا إلى الحقيقة فهذه البنت من هذا الرجل، وإذا نظرنا إلى الحكم الشرعي فهذه البنت لا علاقة لها بالرجل، لا علاقة لها بالرجل، أجنبي عنها. طيب هل يجوز له أن يتزوجها؟ هل يجوز له أن يتزوجها؟ خلاف، الجمهور على أنه لا يجوز اعتبارا بالحقيقة، اعتبارا بالحقيقة، وأنها في الحقيقة من مائه، والشافعية لهم قول إنه يجوز اعتبارا بالشبه الحكمي، وهو أنها في الحكم ليست بنته ولا علاقة لها به. فهنا الجمهور قدموا هنا الحقيقة على الشبه الحكمي، بينما الأصل أن الشبه الحكمي أقوى. فهذه هي يعني المسألة. نعم، انتهينا من قياس الشبه. نعم،
وقيل بما يظن أنه مناط الحكم.
إيه، وابن علية قال الاعتبار بالشبه الحقيقي مقدم، يعني الجمهور يقولون الاعتبار بالشبه الحكمي مقدم على الاعتبار بالشبه الحقيقي، هذا الأصل. وابن علية المعتزلي قال إن الاعتبار بالحقيقي مقدم على الاعتبار الحكمي، وقال بعض أهل العلم إن المقدم ما يظن أنه مناط الحكم منهما، الحقيقي أو الحكمي. نعم،
قال رحمه الله وقياس الدلالة.
انتقل بعد أن فرغ من قياس العلة وقياس الشبه انتقل إلى قياس الدلالة، فعلمنا أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس العلة، قياس الشبه، وقياس الدلالة. نعم.
قال: الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة.
الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، لا بذات العلة، وإنما بدليل العلة الذي يوصل إلى العلة، كقولهم: العبد لا يجبر على النكاح ابتداء لأنه لا يجبر على النكاح بقاء. طبعا يا أخوة، بعض العلماء يقولون للسيد أن يجبر عبده على النكاح، وبعض العلماء يقولون ليس له أن يجبره على النكاح. فيقول الذي ليس الذي يقول ليس للسيد أن يجبره على النكاح: لا يجبر العبد على النكاح ابتداء لأنه لا يجبر على النكاح بقاء. لو أن العبد كان متزوجا وطلق امرأته فإن طلاقه يقع بالإجماع، إذن لا يجبر على البقاء متزوجا. فيقول المستدل: لا يجبر العبد على النكاح ابتداء لأنه لا يجبر على النكاح بقاء كالحر، فإن الحر لا يجبر على بقاء النكاح ولا على ابتداء النكاح، فالأصل الحر والفرع العبد، والحكم عدم إجبار العبد على ابتداء النكاح كالحر، وهذا ليس العلة وإنما هو دليل العلة. هو دليل العلة. ما هي العلة؟ العلة أن النكاح حق محض، أن النكاح حق محض، والحق المحض لا يجبر عليه الإنسان. فهنا جمع الجامع بدليل العلة ولم يجمع بالعلة، ولم يجمع لأن الدليل هنا أقوى، لأن الدليل هنا أقوى. يعني يا إخوة انظروا، قال: لا يجبر العبد على النكاح ابتداء لأنه لا يجبر على النكاح بقاء. لو قلت: لا يجبر العبد على ابتداء النكاح لأن النكاح حق محض له، سيقول لي المخالف: هذا الذي نتنازع فيه، هذا الذي نتنازع فيه. فدليل العلة أقوى هنا من العلة. إذا متى يستعمل دليل العلة؟ إذا كان أقوى في ظهور التأثير من العلة، وهذا يسمى بقياس الدلالة.
قال: إذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة فيشتركان في الحكم. نحو: جاز تزويجها ساكتة فجاز ساخطة كالصغيرة.
يقال في إجبار الأب، إجبار الأب البكرة، إجبار الأب البكرة يعني البنت البكر على الزواج، جاز تزويجها ساكتة فيجوز تزويجها ساخطة كالصغيرة. كالصغيرة، الصغيرة يجوز للأب أن يزوجها وهي تبكي ورافضة على المعنى الذي ذكرت لكم أمس، تذكرون ولا نسيته؟ فيأتي المستدل الذي يقول: يجوز للأب أن يجبر البنت الكبيرة البكر، فيقول: جاز تزويجها ساكتة. لو قال لها: يا بنتي تقدم لك فلان، ما رأيك؟ فسكتت، قال يجوز تزويجها وإذنها صماتها. قالوا فيجوز تزويجها ساخطة لأنه لم يشترط رضاها، لو اشترط رضاها لما جاز تزويجها ساكتة. فقولهم جاز تزويجها ساكتة هذا دليل العلة، والعلة أنه لا يشترط رضاها. أنا ما أقول هذا الحكم صحيح، أنا أقرر كلامهم الآن، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لتزويج البكر أن تستأذن، فإذا استأذنت فلا تخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تقبل، أن تقبل فتقول طيب يا أبي أنا أريد أن أتزوج، واليوم يعني هذا سار الله المستعان هو الأصل في البنات الأبكار، بل اليوم صارت البنت تأتي لأبيها تقول يا أبي أنا أريد فلان. لكن قديما كانت البكر تستحي. الحالة الثانية أن تصمت، وهنا يجوز تزويجها مراعاة لحال الحياء، وأبلغ من ذلك أن تظهر عليها علامة الرضا ولو لم تصرح. كان يقول لها مثلا يا بنتي تقدم لك يعني فلان يعني كذا، فتقول هذا أبلغ من الصمت في إظهار. في إظهار الرضا. الحالة الثالثة أن ترفض، تقول لا يا أبي ما أريده، فهنا لا يجوز له أن يزوجها على الراجح للدليل. لكن الذين يقولون يجوز تزويجها يقولون جاز تزويجها صامتة وجواز تزويجها صامتة دليل على عدم اشتراط رضاها، فيجوز تزويجها ساخطة.
قال نحو جاز تزويجها ساكتة، فجاز ساخطة كالصغيرة. الجواز تزويجها ساكتة دليل عدم اعتبار رضاها، وإلا لاعتبر نطقها الدال عليه، فيجوز وإن سخطت لعدم اعتبار رضاها. ونحو لا يجبر على إبقاء النكاح، فلا يجبر على ابتدائه كالحر،
كما ضربت لكم المثال سابقا بعبارة أوضح من هذا.
قال فعدم إجبار على إبقائه دليل خلوص حقه في النكاح، فلا يجبر على خالص حقه في الموضعين.
نقف عند هذه النقطة، نرتاح لمدة نصف ساعة، أفطروا واشربوا الشاي والقهوة حتى تستعيدوا النشاط، ثم نرجع إن شاء الله عز وجل ونكمل ما نريد شرحه. بارك الله في الجميع.